أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. والأيمان جمع يمين، والمقصود به الحلف. سمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه، فسمي الحلف يمينا. واليمين في الشرع تحقيق الشيء أو تأكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته. مثال ذلك: والله إني لصادق. أما التمثيل للحلف بصفة من صفات الله تعالى فكقول القائل: وعزة الله إني لصادق فيما قلته. فيحلف باسم الله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته، كقول القائل في الحلف بالأسماء: والله إني لصادق، وكقول القائل في الحلف بصفة من الصفات: وعزة الله إني لصادق فيما قلته. وأما النذور فجمع نذر، والنذر شرعا أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لم يجب عليه بمحض الشرع، كأن يقول لله علي أن أصلي كل ليلة كذا ركعة تطوعا، أو أن أصوم في كل شهر كذا يوما تطوعا. فالأيمان لغة بفتح الهمزة جمع يمين، واليمين خلاف اليسار، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه، أو لأنها تحفظ الشيء على الحالف كما تحفظ اليد. وأما الأيمان شرعا فتحقيق الأمر المحتمل أو تأكيده بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وقوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأما السنة فما ورد في هذا الباب من الأحاديث دال على مشروعية الأيمان، وقد أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وعلى ثبوت أحكامها. والنذور في اللغة جمع نذر، وهو مأخوذ من الإنذار الذي هو التخويف، وهو لغة الوعد بالخير أو الإيعاد بالشر. وشرعا الوعيد بالخير أو إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل الشرع، أن يلزم المكلف نفسه بعبادة لم تكن لازمة عليه بأصل الشرع. والأصل في النذر الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله تعالى: وليوفوا نذورهم. وأما السنة فما ورد من الأحاديث في الباب، وقد أجمع المسلمون على مشروعية النذر والوفاء به. وقرن العلماء بين اليمين والنذر لأنهما متقاربان في الأحكام، فكل منهما يقصد به التأكيد، لكن موجب اليمين البر بيمينه أو الكفارة، وأما موجب النذر فهو الوفاء بما نذره، ما لم يقصد بالنذر الحث أو المنع، فيكون حكمه ومجراه مجرى اليمين، فحينئذ تحلته كفارة يمين. وأما الفروق بين اليمين والنذر فمجملها ما يلي: النذر الشرعي لا بد من الوفاء به، ولا يقوم غيره مقامه، وأما اليمين فتحله الكفارة. النذر يقصد به مجرد القرب، وقد يكون الحامل حصول مطلوب أو زوال مكروه، وأما اليمين فيقصد به الحث على فعل شيء أو المنع منه. عقد النذر مكروه، وأما اليمين فمباح، وقد يشرع إذا دعت إليه الأسباب. النذر يجب الوفاء به، وأما اليمين ففيه تفصيل يرجع إلى ما يترتب على اليمين، فقد يكون التحلل من اليمين مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا، وقد يكون محرما، على حسب المصالح أو المفاسد المترتبة عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. راوي الحديث هو أبو سعيد عبد الرحمن ابن سمرة ابن حبيب ابن عبد شمس العبشمي الصحابي القرشي، أسلم يوم الفتح وغزا خراسان وفتح كابل وسجستان واستعمل عليها، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن معاذ بن جبل، وروى عنه الحسن البصري وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وأخرج له الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وموضوع حديثه في الكفارة قبل الحنث وفي النهي عن سؤال الإمارة، مع تعليل ذلك بأن من أعطيها عن مسألة وكل إليها ومن أعطيها عن غير مسألة أعين عليها. وفي الحديث الأمر بالوفاء باليمين والأمر بالتكفير عنها إن كان ذلك خيرا. الإمارة الولاية، ولعلم الشارع أن النفوس تحرص عليها، نهى عن ذلك معللا بما تقدم. وكلت إليها أي تركت ونفسك واستولى عليك الشيطان وأدخلك فيما لا يجوز، وأعنت عليها أي جعل الله لك عونا بمعرفة وجهة الحق ولا يجعل الحق ملتبسا عليك. إذا حلفت على يمين أي على شيء تريد فعله أو تريد تركه، فرأيت بعد ذلك أن عدم الوفاء بتلك اليمين خير من الوفاء بها، فكفر عن يمينك أي قد جعل الله لك مخرجا بأن تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير. ففي هذا الحديث ينهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن سؤال الإمارة، معللا ذلك بأن من أعطيها عن مسألة وكل إليها أي خذل وترك لرغبته في الدنيا وإيثارها على الآخرة، وأن من أعطيها على غير مسألة أعين عليها بأن يسدده ربه، وأن الحلف على شيء لا يجعله الحالف مانعا له من فعل الخير إذا رآه في غير جهة اليمين، ولذلك فإنه يتخلص من اليمين بتكفيرها ثم يأتي الذي هو خير. فأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن ابن سمرة بهذا الإرشاد والنصح، وهو إرشاد ونصح للأمة، فيقول: لا تطلب الإمارة والولايات والوظائف العامة، ولا تحرص على تحصيلها بالوسائل والوسائط، فإنك إن وليتها من هذا الطريق فستوكل إلى جهدك وقوتك، وأنت بلا عون الله تبارك وتعالى وتوفيقه ضعيف خاسر، ولذا فإنك ستخفق في عملك، وذلك لأنك اتكلت على جهدك وجئت العمل عن غرور وعجب بنفسك، ولم يكن لطلب العون من الله والتوفيق لم يكن له محل في نفسك، فحري أن تخذل، لأنك غالبا ما طلبتها إلا لأغراض خاصة، وسيكون من تلك الأغراض ما يكون من المقصود والهدف، فلن تعطي العمل حقه، فيكون ذلك سببا لإخفاقك وعدم نجاحك. أما إن جاءتك من غير مسألة ومن غير طلب، فالغالب أنك حين لم تستشرف لها تكون مهتما للقيام بها والاجتهاد فيها، وهذا يدعوك إلى الالتجاء إلى الله عز وجل بطلب عونه وتسديده، وستحرص على القيام بها فتعان حينئذ عليها وتنجح فيها. ثم قد يفرط منك يمين بسبب الامتناع عن الإمارة أو قبولها، فآمرك أنك إذا حلفت على أمر لتفعله أو لتدعه، فإن كان لا يترتب على حلفك شيء فأنت مخير بين المضي فيها أو التكفير، وإن كان الأحسن هو أن تفعل المحلوف على تركه أو أن تترك المحلوف على فعله ف فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والعرضة ما يكون معترضا للمرء في طريقه، فلا تجعلوا الله تبارك وتعالى، أي لا تجعلوا الحلف بالله تبارك وتعالى عرضة أي معترضا، فيحلف أحدكم على ألا يصل رحمه مثلا، فإذا قيل له صل رحمك يقول لقد حلفت بالله تبارك وتعالى ألا أصله، فيجعل الحلف بالله تبارك وتعالى عرضة أي مانعا. والعرضة ما يوضع في الشوارع من الأخشاب وغيرها كالمتاريس تمنع السير والسابلة. فلا تجعلوا الله تبارك وتعالى عرضة لأيمانكم، وإنما أت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وكما أن هذا قد أمر به فهو الفعل الرشيد، حيث أقسم صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا إلا أتى الذي هو خير وتحلل من يمينه بكفارة صلى الله عليه وآله وسلم. يؤخذ من هذا الحديث كراهية سؤال الإمارة، وهذا النهي يعززه ما ورد في الحديث الذي رواه أبو هريرة وهو عند البخاري في الصحيح وعند غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وكذلك ما ورد في حديث أبي بردة قال: قال أبو موسى رضي الله عنه: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله ابن قيس؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، فما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت، فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله ابن قيس فبعثه على اليمن. والحديث في الصحيحين. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل أبا موسى أميرا على اليمن، فدل ذلك على أن طلب الإمارة والولاية مكروه لما يترتب على ذلك من خذلان الله للعبد إن طلب الولاية. إذا علم المسؤول عن شخص أنه مستحق لتلك الولاية وأشار عليه بذلك من لا يتهم، فأراد السلطان أن يوليه ذلك العمل وشعر المولى من نفسه بالكفاية ولم يكن على الساحة من هو خير منه، ففي هذه الحالة ينبغي له أن يقبلها بعد استخارة واستشارة، وعليه ألا يسرع إلى الإجابة، وعليه أن يستأنس لهذا بقول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. من تولى القضاء أو الولايات الكبيرة يجب عليه أن يكثر من التضرع بين يدي الله عز وجل أن يعينه ويسدده، وهو حري إن فعل ذلك أن يسدده الله تبارك وتعالى وأن يعينه. النهي عن طلب الإمارة يتجه إلى الولايات الكبيرة التي يكون فيها واليا على جملة أشياء، والتي يكون فيها سلطة يتسلط بها الوالي. أما الوظائف الصغيرة التي تطلب ويطلب القيام بها من أجل سداد ثغرة من الثغرات يحتاج إليه في العمل فيها، فهذه لا تكون من الولايات المرموقة التي نهي عن طلبها، وإلا ما تقدم أحد لكي يشغل وظيفة ولا ليكون في عمل. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. يؤخذ من هذا أن من حلف على يمين أن لا يفعل كذا أو أن يفعل كذا ولكنه رأى الخير في ترك ما حلف على فعله أو في فعل ما حلف على تركه، فإنه يشرع له التخلص من تلك اليمين بالتكفير عنها وإتيان الذي هو خير. اختلف أهل العلم هل يكون التكفير عن اليمين قبل الحنث أو بعده، فذهب قوم إلى جوازه مطلقا، وبه قال 14 من الصحابة وجماعات من التابعين ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري والجمهور، لكن قالوا يستحب كونها بعد الحنث ويجوز التكفير قبل الحنث في اليمين، إذا حلف على ألا يفعل شيئا وأراد أن يتحلل من اليمين فإنه يكفر أولا، هذا جائز، ثم يحنث في يمينه، ويستحب أن يحنث في اليمين ثم يأتي بالتكفير عن اليمين. استثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال لا يجوز قبل الحنث لأنه عبادة بدنية، فلا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة، وإنما يأتي بها بعد أن يحنث في اليمين. قال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب من المالكية بعدم جواز تقديمها على الحنث مطلقا. الأدلة جاءت كما يلي: فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير، والرواية الثانية وقت الذي هو خير وكفر عن يمينك، والرواية الثالثة فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. هذه الروايات الأخيرة دالة على جواز تقديم التكفير لليمين على الحنث فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وهذا دليل الجمهور. هناك مسألة أخرى في حديث أبي موسى رضي الله عنه حينما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه، أي يطلبون أن يحملهم، ولم يكن عنده شيء من الإبل، فحلف ألا يحملهم لأنه لا يجد ما يحملهم عليه، فجاءت إبل من إبل الصدقة، فأرسل إليهم يدعوهم وأعطاهم 6 قلائص غر الذرى. فلما خرجوا من عنده قال أبو موسى لأصحابه: والله لا نصيب خيرا، فقد استغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فرجعوا وأخبروه فقال: والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منه، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير صلى الله عليه وآله وسلم. يحتمل أنه أرسل إليهم قبل التكفير عن اليمين، فالذي يترجح إذن أن العزم على الحنث بمنزلة الحنث، فإذا عزم على الحنث في اليمين فكأنما حنث في اليمين. توضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يحملهم في حالة كونه لا يجد ما يحملهم عليه، فلما وجد بوجود إبل الصدقة عند ذلك عزم على الحنث في اليمين وأرسل إليهم فحملهم. فلعل هذا هو الصواب إن شاء الله. ما معنى الحنث؟ الحنث وقوع خلاف ما حلف عليه، أي هو مخالفة جهة اليمين. فحينما حلف ألا يحملهم وأرسل إليهم فحملهم لعله قد كفر قبل أن يرسل إليهم. إذن الحنث هو مخالفة اليمين، ومعنى الحنث في الأصل الإثم، فإن المرء إذا خالف يمينه من غير أن يكفر أثم، والخروج من الإثم بالتكفير عن اليمين. ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين 4 أمور، 3 منها مرتبة، وهي المذكورة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فبدأ الله تبارك وتعالى بالأسهل وهو إطعام 10 مساكين، ثم أتبعه بما هو أعلى وأصعب هو كسوة المساكين 10، ثم أتبعه بعتق الرقبة، ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فجعل الصيام مرتبا بعد 3، ويكفر به عند عدم وجود 3 المذكورة، فيجتهد في الإتيان بها إطعاما أو كسوة أو عتقا، أو إذا لم يجد شيئا من ذلك فإنه يصوم 3 أيام. هذا الحديث الذي معنا أصل عظيم في اجتناب الولايات، وفيه تحريم سؤال الإمارة وطلبها مطلقا، وتتأكد حرمتها باختلاف حال السائل، كمن علم من نفسه ضعفا عن القيام بأعبائها ثم راح يسألها. في الحديث أن من طلب الولاية لا يولى، فالإسلام لا يعطي الإمارة ولا الولايات من سألها وحرص عليها وعمل على طلبها، وأحق الناس بها من امتنع عنها وكرهها. بل كان بعض السلف من أهل العلم يحتال بحيل من أجل ألا يولى القضاء، فإنه لما أتي به وأسند إليه القضاء راجع في ذلك وحلف بالله أنه لا يصلح، ثم بين الحجة التي أتى بها، حلف أنه لا يصلح. قال فإن كنت كاذبا فأنا لا أصلح، يعني وحلف بالله أنه لا يصلح لتولي القضاء، قد يكون صالحا. قال فإن كنت كاذبا فأنا لا أصلح لأنكم لا تولون القضاء كاذبا، وإن كنت صادقا فأنا لا أصلح. فحلف بالله أنه لا يصلح، وقال إن كنت صادقا في اليمين فأنا لا أصلح للقضاء، وإن كنت كاذبا فهل تولون القضاء كاذبا، ثم كفر عن يمينه وقد كان للقضاء صالحا. فإذا طلب الإمارة أو الاستشراف لما يتعلق بالولايات كالقضاء والحسبة والوظائف العامة، هذا في الغالب يكون لتحصيل المصالح الشخصية، ومن كان كذلك فإنه لا يتردد عن الوقوع في الإثم ليحقق ما استشرفه وطلبه. وأما من خاف من الحكم فإنه يكون خوفه أدعى له للعدل، لأنه يتحرز من الوقوع في الإثم. كثير من الناس يتوسل إلى الوصول إلى المناصب العالية التي يتحكم فيها في كثير من الخلق، ولا يكون غرضه نفع الناس ولا إقامة دين الله تبارك وتعالى، وإنما من أجل أن يحصل مصالحه هو. لذا يكثر فيهم المرتشون والخونة والذين يعتدون على الخلق، إلا من رحم الله جل وعلا. من نظر إلى كفايته وقدرته دون إعانة ربه فقد يخذل، فلا يوفق لذلك الأمر من توجه إليه. من وكل إليه الأمر الذي فيه قدرة على القيام به ولو بنوع تقصير، فإن الله تعالى سيوفقه ويعينه ويسدده وينور بصيرته ويهيئ له بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتعينه عليه وتنهاه عن المنكر وتحول بينه وبينه. وهذا الحديث العظيم أصل جليل من أصول التربية الإيمانية، وذلك أن المسلم لا يستشرف ويجعل همه الدنيا والجاه والمنصب، وإنما يعكف على القيام بما فرض الله عليه وإصلاح الأمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فعند ذلك يرفع الله مكانته ويعز جاهه ويجعل له لسان صدق في العالمين، إذا كان من غرضه أن ينفع المسلمين. فإذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في المقدمة كان في المقدمة. المهم أنه يؤدي ما فرض الله تبارك وتعالى عليه. في الحديث أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها من فعل أو ترك أتى الذي هو خير وكفر عن يمين. والكفارة رخصة شرعها الله لحل ما عقدت اليمين وعقدت، لذلك تجزئ قبل الحنث وبعده. تحقيق خيرية هذا الشيء عندما يرى غيرها خيرا منها إنما تكون الخيرية في حدود الشرع وتحقيقا لمصالح العبد. هذا التشريع ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت من فعله أيضا، فقد أخبر أنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا منها إلا أتى الذي هو خير وكفر عن يمين. في الحديث بيان لرحمة الله عز وجل بالعباد، فقد شرع لهم العبادات وفتح لهم الأبواب الكثيرة من أبواب الخير وسد أبواب الشر، وبين الوسائل التي يتخلص بها المسلم من استحواذ الشيطان وأعوان الشيطان عليه. استدل بعض من يرى جواز طلب الإمارة بما أخبر الله به عن يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فاستدل بعض من يرى جواز طلب الإمارة بقول يوسف عليه السلام، وهذا الاستدلال فيه نظر، فهذا نبي ورسول، والعبد لا يعلم من نفسه ما يعلم النبي، وقد علم يوسف أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم. هذا أيضا شرع من قبلنا وليس بشرع لنا، خاصة إذا ورد في شرعنا ما يضاده، وفي شرعنا النهي عن طلب الإمارة. فقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض هذا من شرع من قبلنا، فعندنا في شرعنا ما يضاده، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا إذا وافق شرعنا. يوسف عليه السلام لم يكن في عصره من هو أهل لذلك سواه، فرأى ذلك فرضا متعينا عليه. يوسف عليه السلام قال ذلك عند من لم يعرفه، ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ويجوز له ذلك إذا جهل أمره للحاجة، يعني إذا كان الناس في مسجد من مساجد المسلمين وهم ينظرون رجلا يصلي بهم يأمهم في الصلاة وليس فيهم من يحسن التلاوة ولا يحمل من القرآن قدرا، وربما لم يحسن أحد منهم قراءة الفاتحة، وفيهم من لا يعرفونه ممن هو قارئ وحاذق، فحينئذ يتعين عليه أن يعلن عن نفسه ويقول: بل أنا حامل لكتاب الله، تال له، مجود للقرآن، أعرف الأحكام، إلى غير ذلك. أما أن يدعهم يصلي بهم جاهل يلحن في الفاتحة اللحن الفاحش الجلي الذي يخرج المعنى عن سياقه والنص عن معناه، ويقول: لأني لا أطلب التقدم، فقد أثم، أنه يتعين عليه حينئذ أن يعلن عن نفسه، لأنه ربما كان الرجل في مجتمع من المجتمعات ويكون صاحب علم ويكون غير معروف لدى من هو بينهم ويكون من الجهال، كلهم لا يعرفون شيئا، فلا يجلس هو يرى المنكر يغشى والمعروف يصد عنه ويقول: لا أعلن عن نفسي، بل يعلن عن نفسه كما فعل يوسف عليه السلام، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لم يكن هنالك من يعرفه، فجاز له ذلك لما جهل أمره. كانت الأمم السابقة ليس عندهم تحليل ولا تكفير، ولا بد عندهم من الوفاء بالأيمان، لذلك فإن أيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب زوجته وترك عزمه لم يجد لقضاء يمينه إلا أن يضربها بضغط في عدد الجلدات المرادات، كان قد حلف أن يضربها عددا من الجلدات، فلما ترك العزم وأراد أن ينصرف عنه أتى بعثكول من النخل فيه بعدد الأصوات التي كان قد حلف أن يضربها، فضربها بذلك ضربة فأنفذ يمينه عليه السلام. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خفف الله تبارك وتعالى عنا الكثير. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. موضوع هذا الحديث في الاستثناء في الأيمان، في أفضلية تكفير اليمين وفي الرجوع عن الاستمرار فيها والنكول. لا أحلف على يمين، المقصود بالحلف هو اليمين، وإنما أراد لا أحلف على شيء يمينا فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير، خيرا منها أي خيرا من الاستمرار فيها، بحيث أعزم على تحنيث نفسي وتحللي من اليمين لكي آتي الذي هو خير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه إذا حلف على يمين ثم بعد ذلك رأى أن الخير في عدم الاستمرار على اليمين ورأى أن يتركها صلى الله عليه وسلم تركها، أي ترك ما حلف عليه وكفر عن اليمين وأتى الذي هو خير. هذا الحديث قد ورد على سبب من أسباب الورود كما تقدم، هو أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وجماعة معه يستحملون النبي صلى الله عليه وسلم، أي يطلبون منه أن يحملهم، فقال: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. فذهبوا، وبعد أن ذهبوا أرسل في إثرهم حتى يعطيهم ما يركبون، حين أتته إبل الصدقة فأعطاهم 6 قلائص أو 5 ذكر في صفتها أنها غر الذرى، والذرى جمع ذروة، وذروة بالكسر والضم، وهي سنام البعير، فحملهم عليها صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، لأن أبا موسى لما خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد حملهم بعدما حلف ألا يحملهم، قال أبو موسى لأصحابه: والله لا نفلح، وقد استغفلنا، أي طلبنا غفلته، وقد استغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه فرجعنا إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فيؤخذ منه أن الحلف على الشيء لا يعتبر شيئا مانعا لا يجوز خلافه، بل يجوز أن تعزم على الحنث وتأتي الذي هو خير ثم تتحلل يمينك أو تكفر يمينك ثم تأتي الذي هو خير. ويؤخذ منه جواز التأكيد بقول إن شاء الله بعد اليمين إذا كان للتبرك، وهو في هذه الحال لا يرفع حكم اليمين، يجوز الاستثناء باليمين بقصد إبطال حكمها، ولكن بشرط أن يكون الاستثناء متصلا، ويأتي في الحديث بعده إن شاء الله تعالى. يجوز التحلل من اليمين بالكفارة لقوله صلى الله عليه وسلم: وتحللتها. خالف بعض أهل العلم في هذه المسألة، يعني في جواز الحنث قبل التكفير، والقول الصحيح جواز الحنث قبل تحلل اليمين بالكفارة، فهو إذا عزم على ذلك وبقيت الكفارة فحينئذ يجب عليه أن يؤديها. ولذلك ترجم البخاري رحمه الله على ذلك بقوله: باب الكفارة قبل الحنث وبعده. الكفارة قبل الحنث وبعده. الحنث في اليمين إذا رآه خيرا فإنه يكون خيرا من التمادي على اليمين. في الحديث جواز الحلف من غير استحلاف كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم، بل لتعظيم أو تأكيد المحلوف عليه. فيه استحباب الاستثناء في مثل هذا الموطن، أن من حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه، وهذا مطلقا أي في كل أمر واجب أو مستحب. يجوز تعظيم الأمر المراد القيام به باليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وفي رواية لمسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: والله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا، أي منشئا ذلك، ولا آثرا، يعني ما حلفت حاكيا عن غيري أنه حلف بها. موضوع هذا الحديث في تحريم الحلف بغير الله كالآباء وغيرهم، ففيه الزجر عن الحلف بغير الله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أي ليسكت. وقوله ذاكرا ولا آثرا، أي ما حلفت بغير الله متعمدا ولا حاكيا ذلك عن غيري، فأقول إن فلانا حلف بغير الله فقال كذا، ولا آثرا ولا ناقلا عن غيري أنه حلف بغير الله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه يقول: ورأس أبي. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم رافعا صوته: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. الحلف معناه تأكيد الفعل أو الترك بذكر المعظم في النفس المرهوب السطوة والانتقام والتعظيم المطلق مع الخوف والخشية من الأعمال التي لا تكون إلا لله. صرف ذلك لغير الله تبارك وتعالى أو صرف بعضه شرك. لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينهانا أن نحلف بشيء سواه كآبائنا، وكانت عادة سارية في الجاهلية، فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نحلف به وحده. أمرنا إذا حلفنا أن لا نحلف إلا بالله تعالى، لأنه المستحق للتعظيم حقيقة، وهو القادر وحده على الانتقام من الكاذب، وهو الذي يصل إلينا الخير منه جل وعلا ويدفع عنا الشر. وإن لم نكن حالفين بالله فلنصمت ولنسكت عن الحلف بغيره، فإن الحلف بغير الله شرك، كما في حديث ابن عمر الصحيح عند أبي داود مرفوعا: من حلف بغير الله كفر. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بالنهي عن ذلك انتهوا عنه واجتنبوه، فكانوا لا يحلفون إلا بالله أو بصفاته العلية. قال عمر رضي الله عنه لذلك: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، لا عامدا ولا حاكيا، أي ولا ناقلا لكلام غيري. وهذا كله احتراز من الوقوع في المحظور وهو ابتعاد عنه. يؤخذ من الحديث تحريم الحلف بغير الله عز وجل، وأنه لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله. هل هذا النهي يقتضي الكراهة أو التحريم؟ صرح بعض العلماء بالكراهة وجعلوها كراهة تنزيه، والقول الصحيح أنه محرم. ويؤخذ التحريم من كونه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله نهى عن ذلك، ولا ينهى الله عز وجل عن شيء نهيا معزوما عليه إلا وهو محرم. ومما يستفاد منه تأكيد التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم رافعا صوته بقوله: يا أيها الناس، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يؤخذ من الحديث أن الحلف بالمخلوق تعظيم له، ولا ينبغي أن يعظم مع الله تبارك وتعالى أحد. كثير من الناس يجترئون على الحلف بالله ولا يتجرؤون على الحلف بغيره ممن يعظمونهم، فإذا اتهم أحدهم بشيء وطلب منه من عنده اليمين للبراءة حلف على ذلك بالله لا يتلجلج، وإذا قيل له احلف بالولي الفلاني أبى وتلعثم ورفض الحلف به، وهذا مخرج من الملة، لأن من عظم غير الله كتعظيم الله أو أكثر من ذلك فعمله مخرج من الملة. الحلف بغير الله يعتبر من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الإسلام، بدليل أن المسلمين كانوا في أول الإسلام يحلفون بالكعبة كما في حديث الترمذي والنسائي وأبي داود وقد صححه الألباني، وكانوا يحلفون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحلفون بآبائهم، ثم حرم الله تبارك وتعالى عليهم ذلك. فلو كان الحلف بغير الله يعد من الشرك الأكبر المخرج من الملة لم يفعله المسلمون في أول إسلامهم، فهذا دليل على أنه من الشرك الأصغر. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه متني تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا، فيرد عليه: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في غير موضع، كما في صحيح الترغيب والترهيب وفي السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. لا تنافي بين كون الحلف من الشرك الأصغر وجعل بعض أنواعه شركا أكبر مخرجا من الملة كما مر، فإنما حكم على ذلك النوع بأنه شرك أكبر مخرج من الملة، لأن الحالف عظم فيه المخلوق أكثر من تعظيمه لله عز وجل. يؤخذ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا وقافين عند الأوامر والنواهي ممتثلين لها فعلا وتركا، وذلك دليل على عمق إيمانهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلعن الله تبارك وتعالى من سبهم وانتقصهم. في هذا الحديث تحريم الحلف بغير الله كالآباء والشرف والجاه مهما كان قدر المحلوف به كالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة، فالحديث عام في كل شيء سوى الله، وفيه استحباب الحلف بالله وحده لا شريك له إذا كان في طاعة، وفي الدعوة إذا كانت صادقة أو دعت إليه الحاجة كالتوكيد وتعظيم الأمر. وكل أسماء الله تعالى سواء في الحلف، والصمت أولى من الكلام الذي لا فائدة فيه، ويجوز الحلف من غير استحلاف. في الحديث دليل على جلالة عمر رضي الله عنه وعظيم تقواه، حيث كان سريع الاستجابة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث إبطال بما كانت عليه الجاهلية من الأيمان، أن قريشا كانت تحلف بآبائها كما في سبب ورود الحديث. الحلف بصفات الله تبارك وتعالى كالحلف بأسمائه جل وعلا. وسر النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له فيها، فإنها إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعه فيهما قصمه، كما في الأحاديث الصحيحة حكاية عن الله تبارك وتعالى. إذن فلا يضاهى بالتعظيم سواه. السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة لله تبارك وتعالى وحده. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. الحلف بغير الله شرك عملي، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود والترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهو للمبالغة في الزجر ولتغليظ التحريم. وقد فسر هذا الحديث بعض أهل العلم كما قال الترمذي بأن قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو أشرك على سبيل التغليظ. والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الرياء شرك. فهذا من الشرك الأصغر، وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يبتعد عن الشرك كله من أصغر وأكبر، وعليه ألا يعظم إلا الله تبارك وتعالى، وألا يحلف إذا حلف إلا بالله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل: فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله قيل له: قل إن شاء الله، يعني قال له الملك، أي قال لسليمان لما حلف، قال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل عليه السلام. هذا الحديث في الاستثناء في الأيمان. سليمان بن داود عليهما السلام هو نبي وأبوه نبي، وكان بعد موسى بحوالي 1000 سنة، وقبل عيسى بحوالي 900 سنة. لأطوفن، اللام لام القسم، أي والله لأطوفن، على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي رواية 60 امرأة، وكل هذه الروايات صحيحة. تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. هذا إخبار عما يعتقده ذلك النبي، إذ يعتقد ويقصد بالزواج وإتيان النساء تكثير الأولاد ليجاهدوا أهل الكفر الذين كانوا في ذلك الزمن. فقيل له: قل إن شاء الله. ذكره الملك، ذكر سليمان فقال: قل إن شاء الله، فلم يقل، يعني نسي، وقد أنساه الله عز وجل ليتم فيه القدر. فطاف بهن، أي جامعهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. دركا لحاجته، أي كان سببا في إدراكها. سليمان عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله تعالى، مرسل إلى بني إسرائيل، أعطاه الله من الملك ما لم يعطه أحدا من بعده. وكان من حرصه ورغبته في الخير وإعلاء كلمة الله بجهاد أعدائه أن أقسم بالله تعالى أن يجامع جميع نسائه لتلد كل واحدة منهن غلاما يشب ويقوى حتى يجاهد في سبيل الله أعداء الله. وأتى إلى تحصيل شهوته بهذه النية الصالحة لتكون عبادة تقربه من الله عز وجل. فجاء واثقا بنفسه، مخلصا في مقصده، جازما في تحقيق مراده، فأذهله ذلك وأنساه الاستثناء في اليمين بأن يقول إن شاء الله، مع تذكير الملك له بذلك. فطاف بهن، فلم تلد له منهن إلا واحدة جاءت بنصف إنسان، تأديبا من الله تعالى وعظة لأوليائه وأصفيائه، ليرجعهم إلى كمال التعلق به وإدامة ذكره ومراقبته فيما يأتون وما يذرون. وليعلم الناس، كل الناس، أن الأمر لله وحده، وأنه هو الذي يدبر الأمور ويصرفها. فليس لنبي ولا لملك ولا لغيرهما مشاركة معه في ملكه وتصرفه، فهو القادر على كل شيء وهو المدبر لكل أمر. فلو أن سليمان عليه الصلاة والسلام استثنى في يمينه بمشيئة الله تعالى لأدرك حاجته ونال مطلوبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله قدر هذا ليكون تشريعا لخلقه وعظة وعبرة للناس أجمعين. يؤخذ من هذا الحديث عمل المباح لغرض ديني، لأن سليمان عليه السلام قصد بدورانه على هذه العدة المذكورة من النساء، قصد بذلك أن يكون سببا في وجود الولد أو في وجود الأولاد الذين يجاهدون في سبيل الله وفي تكثير المجاهدين. فيؤخذ من الحديث ما كان عليه الأنبياء من علو المقاصد، لأن سليمان لم يرد وجود الأولاد من أجل الدنيا، وإنما أراد ذلك من أجل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. يجوز للمسلم التحدث بمثل هذا الذي يكون فيه إجمال إذا كان لحاجة، أما بدون حاجة فلا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم. قالت فقلت إي والله يا رسول الله إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني. فلا يجوز للإنسان أن يخبر بما يكون بينه وبين أهله. يؤخذ من هذا الحديث أن المسلم إذا أراد أمرا ولو كان الأمر خيرا فينبغي أن يقول إن شاء الله أولا تأدبا مع الله، وأن كل شيء لا يتم إلا بمشيئته. والله جل وعلا قال هذا في كتابه مؤدبا نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. الاستثناء سبب في إدراك الحاجة التي يريدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال، يعني سليمان عليه السلام، إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. اختلف العلماء في الاستثناء بعد اليمين وبعد الطلاق وبعد العتق هل يجوز، ويرفع حكم ما سبقه في كل ذلك، أو أنه لا يرفع إلا حكم اليمين فقط. إذا استثنى في الطلاق والعتق وغير ذلك سوى اليمين بالله فقال لها إنها طالق إن شاء الله، أو قال لعبده أنت حر إن شاء الله، أو قال لامرأته إنها علي كظهر أمه إن شاء الله وما أشبه ذلك، فاستثنى، والاستثناء أن يقول إن شاء الله. فمذهب الشافعي والكوفيين وأبي ثور صحة الاستثناء في جميع ذلك كما أجمعوا عليها في اليمين، فلا يحنث في طلاق ولا عتق، ولا ينعقد ظهاره ولا نذره ولا إقراره ولا غير ذلك مما يتصل به قول إن شاء الله. قال مالك والأوزاعي لا يصح الاستثناء في شيء من هذا إلا في اليمين بالله تعالى، وقال الحسن يصح فيها وفي العتق والطلاق خاصة. قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد فرق مالك بين الطلاق واليمين بالله تعالى، وإيقاعه الطلاق بخلاف اليمين بالله، لأن الطلاق حكم قد شاء الله تعالى، وهذا مشكل جدا. القول الصحيح في الاستثناء أنه يشترط فيه أن يكون متصلا بالكلام، إلا إذا طال الفصل أو أخذ في كلام غيره ثم بعد ذلك استثنى فإنه لا يتم الاستثناء بهذه الصفة. ينعقد الاستثناء إذا كان متصلا بالكلام بدون فاصل، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخرة لصاغتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخرة، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من الحديث أن الأنبياء والرسل منحهم الله تبارك وتعالى طاقة بشرية عالية، كما في هذا الحديث في شأن سليمان عليه السلام طاف على 70 امرأة أو 90 امرأة في تلك الليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه 9 ليلة بات بذي الحليفة. وفي هذا دليل على أن الأنبياء منحهم الله تبارك وتعالى ما لم يؤتي غيرهم. وبعض الزائغين يرد الأحاديث التي على هذه الصفة كحديث سليمان هذا بإعمال عقولهم وبالنظر إلى أحوالهم وعجزهم، فيقيسون الأنبياء على أنفسهم، وليس كذلك، فإن الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء كاملين من البشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يؤخذ من الحديث التأدب باستعمال الألفاظ التي لا يكون فيها بشاعة، فقد قال سليمان لأطوفن الليلة ولم يقل لأجامعا، فكان في استعماله بهذا اللفظ من التعبير الحسن ما فيه صلى الله عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، أولئك لا خلاق لهم. موضوع الحديث اليمين الغموس التي يقتطع بها مال المسلم، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم. في الحديث الزجر عن اليمين الفاجرة والحلف الكاذب. من حلف، من اسم شرط، وجملة حلف فعل الشرط، على يمين المقصود هنا المحلوف عليه، على يمين صبر، وقد ورد بالتنوين أيضا على يمين صبر، وكلمة صبر أي مصبورة، بمعنى أنه حبس نفسه عليها أي على فعلها، ورد بالتنوين على يمين صبر، وورد بالإضافة على يمين صبر. سميت صبرا لأنه تجرأ عليها وأطاع الشيطان وعصى الله فيها. يقتطع بها، هذه صفة لليمين، يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، هذه صفة أخرى لليمين، أي هو كاذب فيها. لقي الله، هذا الفعل هو جواب الشرط وجزاؤه. فمن حلف على يمين صبر أو يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، أي هو فاجر في تلك اليمين، لقي الله وهو عليه غضبان. والواو وهو واو الحال، والجملة بعد هذا الحرف حالية، أي والحال أن الله تبارك وتعالى عليه غضبان. وهذه اليمين هي ما تسمى باليمين الغموس. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. اليمين الفاجرة هي اليمين على دعوى كاذبة يدعيها مسلم على مسلم، قل نصيبه من الله وخفت بضاعته من الإيمان، فرغب في الدنيا وزهد في الآخرة، وحلف على شيء لهذا يقول: هو مالي ويحلف، هو حقي ويحلف، وليس له بمال ولا له بحق، وهو متوعد بهذا الوعيد. وهو قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حتى ولو كان المحلوف عليه شيئا يسيرا، كما في الحديث الذي رواه مسلم من رواية أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار فحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فهذا الحديث وعيد شديد لمن اقتطع مال امرئ بغير حق، وإنما اقتطعه وأخذه بخصومته الفاجرة ويمينه الكاذبة الآثمة، لذلك يلقى الله تبارك وتعالى فهو عليه غضبان، ومن غضب الله عليه فهو هالك. وتلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية الكريمة مصداقا للوعيد الأكيد الشديد الذي ذكره يصدقه القرآن المجيد، وبيانها أن الذين يعتاضون ويستبدلون بعهد الله عليهم وبأيمانهم الكاذبة الآثمة أعراض الحياة الدنيا من الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، هؤلاء ليس لهم نصيب من الآخرة، لا خلاق أي لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يطهرهم من ذنوبهم وأدرانهم، ولا يذكرهم في الملأ الأعلى بما يسرهم، ومع ذلك فلهم عذاب أليم لما في عملهم من مخادعة الله ومخادعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولإيثارهم الدنيا على الآخرة، وأكلهم أموال الناس بالباطل، مع تضليلهم في الخصومات والدعاوى. هذه من صفات اليهود، يتهالكون على المادة بكل طريق ولو بالسفالة والمهانة والذلة. فمن أحب أن يتصف بصفاتهم ويتلطف بأخلاقهم ويسلك مسلكهم ليحشر معهم فليعمل عملهم، فليس عند الله محاباة، فالناس مراتبهم عند الله بأعمالهم وتقواهم وبسلوكهم الطريق السوي إلى مرضاته جل وعلا. ففي الحديث تحريم اليمين الغموس، وهي اليمين على دعوى كاذبة يدعيها العبد في مال غيره. هذه اليمين عظيمة لأنها موجبة لغضب الله عز وجل، عظيمة أي فظيعة الآثار على العبد، سيئة العواقب عليه، كريهة، نسأل الله العفو والعافية. إنما كان ذلك لأن حرمة مال المسلم عظيمة، وأخذها بغير حق جريمة. واختلف أهل العلم في تكفير اليمين الغموس، هل تكفر أو لا تكفر؟ والقول الصحيح أنها لا تكفر، فاليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار لا كفارة لها، لأن تكفير اليمين إنما يتعلق بيمين يحلف على شيء مستقبل، والله لا أفعلن كذا أو والله لا أفعل كذا، فإذا رأى الحالف أن البر في ترك هذه اليمين وما تقتضي كفر عنها وأتى الذي هو خير. أما اليمين الغموس فهي يمين على شيء مضى بأن يحلف بأن هذا مالي فيدعيه له وهو ليس له، سواء كان المال سلعة أو دارا أو عقارا، حتى ولو كان صوتا أو عودا من أراك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ يستحق الوعيد. اختلف الأئمة في جواز تكفير اليمين الغموس وعدم الجواز، فالشافعي أجاز التكفير، والثلاثة منعوا ذلك، هم مالك وأحمد وأبو حنيفة، وقول الثلاثة هو الحق. يؤخذ من قوله يقتطع بها مال امرئ مسلم التشنيع على الحالف، حيث إنه لا يجوز أن يقتطع مال أخيه المسلم بغير حق، وإذا كان لا يجوز له أخذ مال الكافر بغير حق فإن أخذ مال المسلم أشد. لا يجوز أن يعتدى على الأموال، فلا يجوز أن يعتدي على مال الكفار بغير حق، فكيف بأموال المسلمين؟ إذا كان في ذلك دليل على حرمة مال المسلم فإنه من باب أولى دليل على حرمة دمه وعرضه، إلا ما قصد به بيان حق أو دفع باطل. الوعيد في الآية وعيد شديد، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، والمراد بالثمن القليل الدنيا بأسرها، فإذا استبدلت الثمن القليل بأن تحلف بالله عز وجل فاجرا عليه فإنك حينئذ قد غبنت أشد الغب. واسمع قول ربك، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية يدخل فيها الكفر فما دونه من جحد الحقوق ونحوها، وكل أحد يأخذ من وعيدها على قدر جريمته. حكم الحاكم إذا حكم لك بمال غيرك بناء على اليمين فهذا لا يبيح لك مال غيرك، ويبقى الأمر على حقيقته، أي أن ما أخذته باليمين الكاذبة فهو حرام عليك أخذه، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد والجمهور خلافا لأبي حنيفة. فحكم القاضي أو الحاكم لإنسان بمال ليس له ركونا إلى يمينه لا يجعل الحرام حلالا وهو حرام عليه. أبو حنيفة قال إنما حكم به الحاكم يباح أخذه للمحكوم له، وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الحديث متفق على صحته. في الحديث الذي معنا في الباب التحذير من الحلف الكاذب واليمين الغموس، وهو يعلم هذه اليمين تسمى باليمين الغموس عند العلماء، تغمس صاحبها في نار جهنم، واليمين الغموس من الكبائر. ففي الحديث تعظيم شأن القسم بالله، وفي الحديث تفسير للآية، والقرآن والسنة يفسر بعضهما بعضا ويؤيد كل منهما الآخر، فلا تعارض ولا اختلاف بينهما، فهما من مشكات واحدة. حكم الحاكم إنما هو بالنسبة للظاهر، والله أعلم بالسرائر. وحكم الحاكم والقاضي لا يغير حقيقة الحكم الذي قضى الله تبارك وتعالى به. في الحديث بيان لأن عرض الدنيا زائل، وأن خطرها قليل، وأن المسلم ينبغي أن يتورع عما فيه شبهة، فكيف بوقوعه في الحرام؟ المواري في الأيمان لا تنفعه توريته إذا كان المحلف حاكما، وإذا كان هو حالفا بالله تبارك وتعالى، فإن اليمين يكون على نية المستحلف لا على نية الحالف، لأن الحالف يمكن أن ينوي نية تخالف حقيقة ما يطلب منه اليمين عليه فيحلف بنيته على شيء آخر، وإنما يكون الحالف على نية المستحلف، ولا اعتبار لنية الحالف، لأن ذلك لو اعتبر لضيع الحقوق. قال المصنف رحمه الله تعالى عن الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه؟ قلت إذن يحلف ولا يبالي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. راوي الحديث أبو معاوية الأشعث ابن قيس ابن معدي كرب ابن معاوية الكندي، صحابي جليل، وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 70 رجل من قومه، وكان سيدهم، فأسلم وأسلموا، وشهد اليرموك والقادسية والمدائن ونهاوند وغيرها من فتوح المسلمين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب، وروى عنه جرير بن عبد الله وشقيق بن سلمة والشعبي، وأخرج له الجماعة. توفي 40 من الهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وموضوع الحديث الذي يرويه تحريم اليمين الغموس الكاذبة، موضوع الحديث اليمين الغموس، تحريم اليمين الغموس الكاذبة. كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، أي بسببها، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. شاهداك خبر لمبتدأ محذوف، تقديره المطلوب شاهداك، أو المعتبر شاهداك أو يمينه. قلت إذن يحلف، إذا كان الأمر هكذا فسيحلف لعدم المبالاة عندك ولا يبالي، يعني أنه لا يبالي ما الإثم في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر، وقد مر أنها تكون بالتنوين أيضا، على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. من اسم شرط جازم، وحلف فعل الشرط، على يمين صبر أي على يمين مصبورة، ومعنى مصبورة أنه يحبس نفسه على حلفها، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هذه صفة ثانية لليمين، وفيها فاجر صفة ثالثة لليمين، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، هذا جواب الشرط وجزاؤه. تضمن هذا الحديث قصة، وهي أن الأشعث بن قيس تشاجر مع خصم له في بئر، فاحتكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ فظن الأشعث أن خصمه يحلف ولا يبالي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، إلى آخر الحديث. بعض فقه هذا الحديث تقدم في الحديث قبله، ولكن هنا أمور اختص بذكرها هذا الحديث، منها أنه يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، يؤخذ من ذلك حصر أسباب الحكم في شيئين: أحدهما أن تأتي أنت أيها المدعي بشاهدين عدلين يشهدان لك بصحة ما ادعيت، وثانيهما أن تعجز عن إقامة البينة فيحلف المدعى عليه على نفي ما ادعيت. يؤخذ من الحديث أن المدعي إذا أثبت دعواه ببينة استحق الحكم، ويلتحق بذلك أنه يشترط في البينة أن تكون عادلة، وأن تكون الشهادة على مقتضى الادعاء، وأن يؤتى على كل شاهد بشاهدي عدل يشهدان بعدالة كل واحد منهم، فإذا حصل ذلك استحق المدعي الحكم له بما ادعى، يعني يأتي بالشاهد، لابد أن يكون هذا الشاهد عدلا عند الحاكم عند القاضي، لابد أن يكون الشاهد عدلا، لأنه ربما أتى بشاهد فاجر، فلابد أن يجيز القاضي شهادته، فيأتي بشاهدين عدلين يعرفهما القاضي ليشهد على الشاهد أنه من أهل العدالة، فإذا كان عدلين ثم شهد استحق المدعي الحكم له بما ادعى. إذن عدمت البينة، فله على الخصم اليمين على نفي دعوى المدعي، وبذلك يحكم بالسلعة أو بالمال المدعى عليه للمدعى عليه إذا حلف. ظاهر هذا الحديث أن هذه هي طريقة الحكم لا غير، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بشهادة واحد ويمين المدعي، وقد أخذ بهذا جمهور أهل العلم، وأبى أبو حنيفة أن يأخذ بهذا الحديث غفر الله له، لكن يأتي بشاهد واحد ويقسم المدعي، وبذلك أخذ الجمهور. هذه القصة تدل على أن من ادعى شيئا أي شيء كان فعليه أن يثبت دعواه، وإن لم يثبت بالبينة فعلى المدعى عليه يمين البراء، ولا يختص ذلك بالأموال، بل يدخل في ذلك الدعاوى في الأعراض. فمن ادعى على شخص أنه رماه في عرضه وأنكر المدعى عليه، فعلى المدعي أن يأتي بالبينة على ما ادعى، فإن عجز فعلى المدعى عليه اليمين أنه لم يفعل ذلك. إذا حلف على النفي كاذبا وقد وقع منه استحق هذا الوعيد أيضا، ولا تختص المسألة بالدعاوى المالية. الحديث في تحريم اليمين الغموس الفاجرة الكاذبة، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعي، وأن اليمين على من أنكر، هي قاعدة إسلامية عظيمة في الخصومات، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال المصنف رحمه الله: عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة. ثابت بن الضحاك هو ابن خليفة الأشهلي، ثابت بن الضحاك ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة ومات سنة 45، أو سنة 64. هنالك صحابي آخر يقال له ثابت بن الضحاك، ولكنه ابن الضحاك بن بشر الخزرجي، له رؤية، ومن خلط هذا بهذا فقد وهم كما قال الحافظ. فتبين أن الراوي ها هنا هو ثابت بن الضحاك ابن خليفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أبو زيد، بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أبو قلابة الدرمي وعبد الله ابن معقل، وأخرج له الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. موضوع حديثه من حلف بملة سوى الإسلام. جمع الحديث مجموعة من المناهي رهب منها ليزجر عن الوقوع فيها. أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، المقصود بها شجرة الحديبية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين. الظاهر أن المقصود من حلف يمينا، لأن الحلف هو اليمين، وسبق أن الحلف سمي يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا مد كل واحد منهم يمينه بملة غير الإسلام، يقصد بها الملل المنسوخة كاليهودية والنصرانية، لأن هذه الملل قد نسخت وبقي أقوام يتشبثون بها. كاذبا متعمدا، وصفان منصوبان على الحال، حال كونه كاذبا وحال كونه متعمدا. فهو كما قال، أي من حلف بملة غير الإسلام بأن قال إن فعل كذا فهو يهودي، أو إن فعل كذا أو لم يفعله فهو نصراني، فهو كما قال، يعني أنه إذا حنث في يمينه تلك فإنه يكون كما التزم على نفسه. الظاهر من الحديث أنه يخرج من الإسلام ويكون متصفا بالملة التي حلف بها والعياذ بالله. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، أي سيعذب به يوم القيامة. وظاهر هذا الحديث السكوت عن البرزخ، والظاهر أن العذاب متصل عليه، يعني بمجرد موته وكونه في البرزخ فإنه يعذب بما قتل به نفسه، ولكن الحديث سكت عن البرزخ وذكر ما يكون يوم القيامة، عذب به يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب وليس على رجل نذر فيما لا يملك، أي لا تلزمه كفارة إذا حنف لأنه لا يملك ما نذر به. وفي رواية لعن المؤمن كقتله، فلعن المؤمن شديد كقتله. وكما في حديث أبي داود وهو حديث صحيح مما هو شبيه بهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال هجر المؤمن سنة كسفك دمه، يعني إذا هجرت أخاك سنة فهو في الإثم كقتله، فهجر المسلم سنة كسفك دمه. والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح. لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن شديد كشدة القتل. ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة، أي إن الله تبارك وتعالى يعامله بنقيض قصده، فهو حين يكذب ليتكثر أي ليكثر ماله يعاقب بالقلة، كما جاء في الحديث المذكور سابقا ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، لأنه أراد أن يتكثر بالحرام فيعامل بنقيض القصد. وهذا في كل شيء، إن الإنسان إذا أراد أمرا من أمور الدنيا يتوسل إليه بغرض شرعي ظاهر فإنه يحرمه، فالإنسان إذا توسل بأسباب غير مشروعة إلى غاية معينة حرمه الله تبارك وتعالى من الوصول إليها. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عدة مناهٍ ليزجر الناس عن الوقوع فيها، فمنها الحلف بملة غير الإسلام، الحلف بملة غير الإسلام العظيم، ومنها أن يقتل نفسه بشيء فإنه إن فعل عذب به، وأن من نذر في مال غيره فإن نذره يبطل ولا تلزمه كفارة، ولعن المؤمن في فضاعة القتل، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها عاقبه الله بالفقر والقلة. هذه الدعوة يمكن أن تكون في الأمور المادية وأن تكون في الأمور المعنوية أيضا، فقد يتكثر بدعاء العلم أو بدعاء الحفظ أو ما أشبه من تلك الأمور. فروى ثابت رضي الله عنه أحد المبايعين تحت الشجرة في بيعة الرضوان يوم الحديبية عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وفيه هذه المناهي: من حلف على يمين بغير شريعة الإسلام، كأن يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو هو كافر أو هو بريء من الله ورسوله متعمدا كاذبا في يمينه، فهو كما نسب نفسه إليه من إحدى هذه الملل الكافرة. ومن قتل نفسه بشيء كسيف أو سكين أو بالرصاص أو بغير ذلك من آلات القتل عذب به يوم القيامة. فنفسه ليست ملكا له، وإنما هي ملك لله تبارك وتعالى، هو وحده المتصرف فيها، وهي عند الإنسان أمانة ووديعة، فإذا انتحر خان الأمانة. والجزاء من جنس العمل، فاستحق العذاب والقصاص بمثل ما فعل. ومن لعن مؤمنا فكأنما قتله، لاشتراك اللاعن والقاتل بانتهاك ما حرم الله تبارك وتعالى وباكتساب الإثم واستحقاق العذاب. من تكبر وتكثر بالدعاوى الكاذبة التي ليست فيه من مال أو علم أو نسب أو شرف أو منصب، مريدا بذلك التطاول، لم يزده الله عز وجل إلا ذلة واحتقارا، لأنه أراد رفع نفسه بما ليس فيه، فجزاؤه من جنس مقصده. يا له من دين لو كان له رجال، فإن الناس لو أخذوا بهذا الدين لاستقامت جميع الأحوال، ولعاش الناس في جنة أرضية. أعظم ذلك من الدعاوى الكاذبة أن يقصد بدعاويه الحيلة لأكل أموال الناس بالباطل أو ليضللهم ويخدعهم. ومن نذر شيئا لم يملكه، كأن ينذر عتق عبد فلان أو أن يتصدق بدار فلان أو أن يتصدق نذرا أن يتصدق بسيارة فلان، فإن ذلك جميعه لا ينعقد ونذره لاغ، لأنه لم يقع موقعه ولم ينزل في محله. في هذا الحديث تحريم الحلف بملة غير الإسلام، وظاهر الحديث أنه إن فعل ذلك كاذبا متعمدا وحنث في حلفه ذلك فهو كما قال، فالله عز وجل يلزمه بما ألزم به نفسه. من قتل نفسه بشيء عذب به، كما مر في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر نذرا في مال غيره فإن نذره ذلك يكون باطلا. فلو نذر زيد أن يعتق عبد عمرو فإنه لا يجوز له تنفيذ ذلك، ولكن هل تجب عليه الكفارة أو لا؟ الظاهر أنه لا تجب عليه الكفارة، والدليل على ذلك قصة المرأة التي أسرت من الأنصار، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة العضباء من الوثاق، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ قال: وناقة منوقة، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم، قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت، أي المرأة التي أسرت من الأنصار، قالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، وهي ناقة الرسول لا تملكها هي. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا ذلك له، فقال سبحان الله بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله، ولم يأمرها بكفارة، فدل ذلك على أنه ليس على الناذر في مال غيره كفارة. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح، ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ولعن المؤمن كقتله تحريم لعن المؤمن، لأن اللعن فرض من رحمة الله، ولا يجوز أن يدعى على المؤمن بالطرد من رحمة الله. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن بقتله، وكأن التشبيه من أجل الفضاعة والتفضيع والتقبيح، فكما أن قتل المؤمن فظيع في غاية الفضاعة ويستحق فاعله ما أوعد الله تبارك وتعالى به في الآية في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فأوعده بهذه الوعيدات الخمسة المذكورة في الآية. هذا الذنب وهو اللعن ذنب عظيم، كما أن قتل المؤمن عظيم فلعنه أيضا عظيم. ويؤخذ من قوله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، أي ليكثر ماله بها، لم يزده الله عز وجل إلا قلة. يؤخذ من هذا القدر من الحديث أن العبد قد يعاقبه الله تبارك وتعالى بنقيض قصده، فكما أن هذا ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها وعوقب عليها بالقلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني وغيره، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ففي الحديث تحريم قتل النفس والجناية عليها، وأن قاتل النفس يعذب يوم القيامة بما عذب به نفسه في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. في هذا الحديث النهي عن النذر فيما لا يملكه المكلف، وبيان أنه لا ينعقد نذرا أصلا. في الحديث أن من حلف بالعبارة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحلف بملة غير الإسلام عالما لما يقول وما يقول إليه الأمر، أن من فعل ذلك فقد كفر، لأنه لا بد في وقوع الوعيد من وجود أسبابه وانتفاء موانعه. فإذا ترتب الوعيد على فعل شيء كان فعله سببا من أسباب الوعيد الموجب لحصوله، فإذا انتفت الموانع من ذلك وقع، وإذا عارض السبب مانع اندفع موجب السبب بحسب قوة المانع وضعفه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. والأيمان جمع يمين، والمقصود به الحلف. سمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه، فسمي الحلف يمينا. واليمين في الشرع تحقيق الشيء أو تأكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته. مثال ذلك: والله إني لصادق. أما التمثيل للحلف بصفة من صفات الله تعالى فكقول القائل وعزة الله إني لصادق فيما قلته، فيحلف باسم الله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته، كقول القائل في الحلف بالأسماء والله إني لصادق، وكقول القائل في الحلف بصفة من الصفات وعزة الله إني لصادق فيما قلته. وأما النذور فجمع نذر، والنذر شرعا أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لم يجب عليه بمحض الشرع، كأن يقول لله علي أن أصلي كل ليلة كذا ركعة تطوعا، أو أن أصوم في كل شهر كذا يوما تطوعا. فالأيمان لغة بفتح الهمزة جمع يمين، واليمين خلاف اليسار، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه، أو لأنها تحفظ الشيء على الحالف كما تحفظ اليد. وأما الأيمان شرعا فتحقيق الأمر المحتمل أو تأكيده بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأما السنة فما ورد في هذا الباب من الأحاديث دال على مشروعية الأيمان، وقد أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وعلى ثبوت أحكامها. والنذور في اللغة جمع نذر، وهو مأخوذ من الإنذار الذي هو التخويف، وهو لغة الوعد بالخير أو الإيعاد بالشر. وشرعا الوعيد بالخير أو إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل الشرع، أن يلزم المكلف نفسه بعبادة لم تكن لازمة عليه بأصل الشرع. والأصل في النذر الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى يوفون بالنذر، وقوله تعالى وليوفوا نذورهم. وأما السنة فما ورد من الأحاديث في الباب، وقد أجمع المسلمون على مشروعية النذر والوفاء به، وقرن العلماء بين اليمين والنذر لأنهما متقاربان في الأحكام، فكل منهما يقصد به التأكيد، لكن موجب اليمين البر بيمينه أو الكفارة، وأما موجب النذر فهو الوفاء بما نذره ما لم يقصد بالنذر الحث أو المنع، فيكون حكمه ومجراه مجرى اليمين، فحينئذ تحلته كفارة يمين. وأما الفروق بين اليمين والنذر فمجملها ما يلي: النذر الشرعي لا بد من الوفاء به ولا يقوم غيره مقامه، وأما اليمين فتحله الكفارة. النذر يقصد به مجرد القرب، وقد يكون الحامل حصول مطلوب أو زوال مكروه، وأما اليمين فيقصد به الحث على فعل شيء أو المنع منه. عقد النذر مكروه، وأما اليمين فمباح، وقد يشرع إذا دعت إليه الأسباب. النذر يجب الوفاء به، وأما اليمين ففيه تفصيل يرجع إلى ما يترتب على اليمين، فقد يكون التحلل من اليمين مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا، وقد يكون محرما، على حسب المصالح أو المفاسد المترتبة عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. راوي الحديث هو أبو سعيد عبد الرحمن ابن سمرة ابن حبيب ابن عبد شمس العبشمي الصحابي القرشي، أسلم يوم الفتح وغزا خراسان وفتح كابل وسجستان واستعمل عليها، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن معاذ بن جبل، وروى عنه الحسن البصري وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وأخرج له الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وموضوع حديثه في الكفارة قبل الحنث، وفي النهي عن سؤال الإمارة، مع تعليل ذلك بأن من أعطيها عن مسألة وكل إليها ومن أعطيها عن غير مسألة أعين عليها. وفي الحديث الأمر بالوفاء باليمين والأمر بالتكفير عنها إن كان ذلك خيرا. الإمارة الولاية، ولعلم الشارع أن النفوس تحرص عليها نهى عن ذلك معللا بما تقدم. وكلت إليها أي تركت ونفسك واستولى عليك الشيطان وأدخلك فيما لا يجوز، وأعنت عليها أي جعل الله لك عونا بمعرفة وجهة الحق ولا يجعل الحق ملتبسا عليك. إذا حلفت على يمين أي على شيء تريد فعله أو تريد تركه، فرأيت بعد ذلك أن عدم الوفاء بتلك اليمين خير من الوفاء بها، فكفر عن يمينك، أي قد جعل الله لك مخرجا بأن تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير. ففي هذا الحديث ينهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن سؤال الإمارة، معللا ذلك بأن من أعطيها عن مسألة وكل إليها أي خذل وترك لرغبته في الدنيا وإيثارها على الآخرة، وأن من أعطيها على غير مسألة أعين عليها بأن يسدده ربه، وأن الحلف على شيء لا يجعله الحالف مانعا له من فعل الخير إذا رآه في غير جهة اليمين. ولذلك فإنه يتخلص من اليمين بتكفيرها ثم يأتي الذي هو خير. فأرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن ابن سمرة بهذا الإرشاد والنصح، وهو إرشاد ونصح للأمة، فيقول: لا تطلب الإمارة والولايات والوظائف العامة، ولا تحرص على تحصيلها بالوسائل والوسائط، فإنك إن وليتها من هذا الطريق فستوكل إلى جهدك وقوتك، وأنت بلا عون الله تبارك وتعالى وتوفيقه ضعيف خاسر، ولذا فإنك ستخفق في عملك، وذلك لأنك اتكلت على جهدك وجئت العمل عن غرور وعجب بنفسك، ولم يكن لطلب العون من الله والتوفيق لم يكن له محل في نفسك، فحري أن تخذل، لأنك غالبا ما طلبتها إلا لأغراض خاصة، وسيكون من تلك الأغراض ما يكون من المقصود والهدف، فلن تعطي العمل حقه، فيكون ذلك سببا لإخفاقك وعدم نجاحك. أما إن جاءتك من غير مسألة ومن غير طلب، فالغالب أنك حين لم تستشرف لها تكون مهتما للقيام بها والاجتهاد فيها، وهذا يدعوك إلى الالتجاء إلى الله عز وجل بطلب عونه وتسديده، وستحرص على القيام بها فتعان حينئذ عليها وتنجح فيها. ثم قد يفرط منك يمين بسبب الامتناع عن الإمارة أو قبولها، فآمرك أنك إذا حلفت على أمر لتفعله أو لتدعه، فإن كان لا يترتب على حلفك شيء فأنت مخير بين المضي فيها أو التكفير، وإن كان الأحسن هو أن تفعل المحلوف على تركه أو أن تترك المحلوف على فعله، فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، والعرضة ما يكون معترضا للمرء في طريقه، فلا تجعلوا الله تبارك وتعالى، أي لا تجعلوا الحلف بالله تبارك وتعالى عرضة أي معترضا، فيحلف أحدكم على ألا يصل رحمه مثلا، فإذا قيل له صل رحمك يقول لقد حلفت بالله تبارك وتعالى ألا أصله، فيجعل الحلف بالله تبارك وتعالى عرضة أي مانعا، والعرضة ما يوضع في الشوارع من الأخشاب وغيرها كالمتاريس تمنع السير والسابلة، فلا تجعلوا الله تبارك وتعالى عرضة لأيمانكم، وإنما أتي الذي هو خير وكفر عن يمينه. وكما أن هذا قد أمر به فهو الفعل الرشيد، حيث أقسم صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا إلا أتى الذي هو خير، وتحلل من يمينه بكفارة صلى الله عليه وآله وسلم. يؤخذ من هذا الحديث كراهية سؤال الإمارة، وهذا النهي يعززه ما ورد في الحديث الذي رواه أبو هريرة، وهو عند البخاري في الصحيح وعند غيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وكذلك ما ورد في حديث أبي بردة قال: قال أبو موسى رضي الله عنه: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله ابن قيس؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، فما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله ابن قيس فبعثه على اليمن. والحديث في الصحيحين. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل أبا موسى أميرا على اليمن، فدل ذلك على أن طلب الإمارة والولاية مكروه لما يترتب على ذلك من خذلان الله للعبد إن طلب الولاية. إذا علم المسؤول عن شخص أنه مستحق لتلك الولاية وأشار عليه بذلك من لا يتهم، فأراد السلطان أن يوليه ذلك العمل وشعر المولى من نفسه بالكفاية ولم يكن على الساحة من هو خير منه، ففي هذه الحالة ينبغي له أن يقبلها بعد استخارة واستشارة، وعليه ألا يسرع إلى الإجابة، وعليه أن يستأنس لهذا بقول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. من تولى القضاء أو الولايات الكبيرة يجب عليه أن يكثر من التضرع بين يدي الله عز وجل أن يعينه ويسدده، وهو حري إن فعل ذلك أن يسدده الله تبارك وتعالى وأن يعينه. النهي عن طلب الإمارة يتجه إلى الولايات الكبيرة التي يكون فيها واليا على جملة أشياء، والتي يكون فيها سلطة يتسلط بها الوالي. أما الوظائف الصغيرة التي تطلب ويطلب القيام بها من أجل سداد ثغرة من الثغرات يحتاج إليه في العمل فيها، فهذه لا تكون من الولايات المرموقة التي نهي عن طلبها، وإلا ما تقدم أحد لكي يشغل وظيفة ولا ليكون في عمل. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير. يؤخذ من هذا أن من حلف على يمين ألا يفعل كذا أو أن يفعل كذا ولكنه رأى الخير في ترك ما حلف على فعله أو في فعل ما حلف على تركه، فإنه يشرع له التخلص من تلك اليمين بالتكفير عنها وإتيان الذي هو خير. اختلف أهل العلم هل يكون التكفير عن اليمين قبل الحنث أو بعده، فذهب قوم إلى جوازه مطلقا، وبه قال 14 من الصحابة وجماعات من التابعين ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري والجمهور، لكن قالوا يستحب كونها بعد الحنث ويجوز التكفير قبل الحنث في اليمين. إذا حلف على ألا يفعل شيئا وأراد أن يتحلل من اليمين فإنه يكفر أولا، هذا جائز، ثم يحنث في يمينه، ويستحب أن يحنث في اليمين ثم يأتي بالتكفير عن اليمين. استثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال لا يجوز قبل الحنث لأنه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة، وإنما يأتي بها بعد أن يحنث في اليمين. قال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب من المالكية بعدم جواز تقديمها على الحنث مطلقا. الأدلة جاءت كما يلي: فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير، والرواية الثانية وقت الذي هو خير وكفر عن يمينك، والرواية الثالثة فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. هذه الروايات الأخيرة دالة على جواز تقديم التكفير لليمين على الحنث فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وهذا دليل الجمهور. هناك مسألة أخرى في حديث أبي موسى رضي الله عنه حينما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه، أي يطلبون أن يحملهم، ولم يكن عنده شيء من الإبل، فحلف ألا يحملهم لأنه لا يجد ما يحملهم عليه. فجاءت إبل من إبل الصدقة، فأرسل إليهم يدعوهم وأعطاهم 6 قلائص غر الذرى. فلما خرجوا من عنده قال أبو موسى لأصحابه: والله لا نصيب خيرا، فقد استغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فرجعوا وأخبروه، فقال: والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منه، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير صلى الله عليه وآله وسلم. يحتمل أنه أرسل إليهم قبل التكفير عن اليمين. فالذي يترجح إذن أن العزم على الحنث بمنزلة الحنث، فإذا عزم على الحنث في اليمين فكأنما حنث في اليمين. توضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يحملهم في حالة كونه لا يجد ما يحملهم عليه، فلما وجد بوجود إبل الصدقة عند ذلك عزم على الحنث في اليمين وأرسل إليهم فحملهم. فلعل هذا هو الصواب إن شاء الله. ما معنى الحنث؟ الحنث وقوع خلاف ما حلف عليه، أي هو مخالفة جهة اليمين. فحينما حلف ألا يحملهم وأرسل إليهم فحملهم لعله قد كفر قبل أن يرسل إليهم. إذن الحنث هو مخالفة اليمين، ومعنى الحنث في الأصل الإثم، فإن المرأة إذا خالف يمينه من غير أن يكفر أثم، والخروج من الإثم بالتكفير عن اليمين. ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين 4 أمور، 3 منها مرتبة، وهي المذكورة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فبدأ الله تبارك وتعالى بالأسهل وهو إطعام 10 مساكين، ثم أتبعه بما هو أعلى وأصعب هو كسوة المساكين 10، ثم أتبعه بعتق الرقبة، ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فجعل الصيام مرتبا بعد 3، ويكفر به عند عدم وجود 3 المذكورة، فيجتهد في الإتيان بها إطعاما أو كسوة أو عتقا، أو إذا لم يجد شيئا من ذلك فإنه يصوم 3 أيام. هذا الحديث الذي معنا أصل عظيم في اجتناب الولايات، وفيه تحريم سؤال الإمارة وطلبها مطلقا، وتتأكد حرمتها باختلاف حال السائل، كمن علم من نفسه ضعفا عن القيام بأعبائها ثم راح يسألها. في الحديث أن من طلب الولاية لا يولى، فالإسلام لا يعطي الإمارة ولا الولايات من سألها وحرص عليها وعمل على طلبها، وأحق الناس بها من امتنع عنها وكرهها. بل كان بعض السلف من أهل العلم يحتال بحيل من أجل ألا يولى القضاء، فإنه لما أتي به وأسند إليه القضاء راجع في ذلك وحلف بالله أنه لا يصلح، ثم بين الحجة التي أتى بها، حلف أنه لا يصلح، قال: فإن كنت كاذبا فأنا لا أصلح، يعني وحلف بالله أنه لا يصلح لتولي القضاء، قد يكون صالحا، قال: فإن كنت كاذبا فأنا لا أصلح، لأنكم لا تولون القضاء كاذبا، وإن كنت صادقا فأنا لا أصلح. فحلف بالله أنه لا يصلح، وقال: إن كنت صادقا في اليمين فأنا لا أصلح للقضاء، وإن كنت كاذبا فهل تولون القضاء كاذبا؟ ثم كفر عن يمينه وقد كان للقضاء صالحا. فإذا طلب الإمارة أو الاستشراف لما يتعلق بالولايات كالقضاء والحسبة والوظائف العامة، هذا في الغالب يكون لتحصيل المصالح الشخصية، ومن كان كذلك فإنه لا يتردد عن الوقوع في الإثم ليحقق ما استشرفه وطلبه. وأما من خاف من الحكم فإنه يكون خوفه أدعى له للعدل، لأنه يتحرز من الوقوع في الإثم. كثير من الناس يتوسل إلى الوصول إلى المناصب العالية التي يتحكم فيها في كثير من الخلق، ولا يكون غرضه نفع الناس ولا إقامة دين الله تبارك وتعالى، وإنما من أجل أن يحصل مصالحه هو، لذا يكثر فيهم المرتشون والخونة والذين يعتدون على الخلق، إلا من رحم الله جل وعلا. من نظر إلى كفايته وقدرته دون إعانة ربه فقد يخذل، فلا يوفق لذلك الأمر من توجه إليه. من وكل إليه الأمر الذي فيه قدرة على القيام به ولو بنوع تقصير، فإن الله تعالى سيوفقه ويعينه ويسدده وينور بصيرته ويهيئ له بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتعينه عليه وتنهاه عن المنكر وتحول بينه وبينه. وهذا الحديث العظيم أصل جليل من أصول التربية الإيمانية، وذلك أن المسلم لا يستشرف ويجعل همه الدنيا والجاه والمنصب، وإنما يعكف على القيام بما فرض الله عليه وإصلاح الأمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فعند ذلك يرفع الله مكانته ويعز جاهه ويجعل له لسان صدق في العالمين، إذا كان من غرضه أن ينفع المسلمين. فإذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في المقدمة كان في المقدمة، المهم أنه يؤدي ما فرض الله تبارك وتعالى عليه. في الحديث أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها من فعل أو ترك أتى الذي هو خير وكفر عن يمين. والكفارة رخصة شرعها الله لحل ما عقدت اليمين وعقدت، لذلك تجزئ قبل الحنث وبعده. تحقيق خيرية هذا الشيء عندما يرى غيرها خيرا منها إنما تكون الخيرية في حدود الشرع وتحقيقا لمصالح العبد. هذا التشريع ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت من فعله أيضا، فقد أخبر أنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا منها إلا أتى الذي هو خير وكفر عن يمين. في الحديث بيان لرحمة الله عز وجل بالعباد، فقد شرع لهم العبادات وفتح لهم الأبواب الكثيرة من أبواب الخير وسد أبواب الشر، وبين الوسائل التي يتخلص بها المسلم من استحواذ الشيطان وأعوان الشيطان عليه. استدل بعض من يرى جواز طلب الإمارة بما أخبر الله به عن يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فاستدل بعض من يرى جواز طلب الإمارة بقول يوسف عليه السلام، وهذا الاستدلال فيه نظر، فهذا نبي ورسول، والعبد لا يعلم من نفسه ما يعلم النبي، وقد علم يوسف أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم. هذا أيضا شرع من قبلنا وليس بشرع لنا، خاصة إذا ورد في شرعنا ما يضاده، وفي شرعنا النهي عن طلب الإمارة. فقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض هذا من شرع من قبلنا، فعندنا في شرعنا ما يضاده، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا إذا وافق شرعنا. يوسف عليه السلام لم يكن في عصره من هو أهل لذلك سواه، فرأى ذلك فرضا متعينا عليه. يوسف عليه السلام قال ذلك عند من لم يعرف، ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ويجوز له ذلك إذا جهل أمره للحاجة، يعني إذا كان الناس في مسجد من مساجد المسلمين وهم ينظرون رجلا يصلي بهم يأمهم في الصلاة وليس فيهم من يحسن التلاوة ولا يحمل من القرآن قدرا، وربما لم يحسن أحد منهم قراءة الفاتحة، وفيهم من لا يعرفونه ممن هو قارئ وحاذق، فحينئذ يتعين عليه أن يعلن عن نفسه ويقول بل أنا حامل لكتاب الله ثال له مجود للقرآن أعرف الأحكام إلى غير ذلك. أما أن يدعهم يصلي بهم جاهل يلحن في الفاتحة اللحن الفاحش الجلي الذي يخرج المعنى عن سياقه والنص عن معناه ويقول لأني لا أطلب التقدم فقد أثم، أنه يتعين عليه حينئذ أن يعلن عن نفسه، لأنه ربما كان الرجل في مجتمع من المجتمعات ويكون صاحب علم ويكون غير معروف لدى من هو بينهم ويكون من الجهال كلهم لا يعرفون شيئا، فلا يجلس هو يرى المنكر يغشى والمعروف يصد عنه ويقول لا أعلن عن نفسي، بل يعلن عن نفسه كما فعل يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لم يكن هنالك من يعرفه، فجاز له ذلك لما جهل أمره. كانت الأمم السابقة ليس عندهم تحليل ولا تكفير، ولا بد عندهم من الوفاء بالأيمان. لذلك فإن أيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب زوجته وترك عزمه لم يجد لقضاء يمينه إلا أن يضربها بضغط في عدد الجلدات المرادات، كان قد حلف أن يضربها عددا من الجلدات، فلما ترك العزم وأراد أن ينصرف عنه أتى بعثكول من النخل فيه بعدد الأصوات التي كان قد حلف أن يضربها، فضربها بذلك ضربة فأنفذ يمينه عليه السلام. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خفف الله تبارك وتعالى عنا الكثير. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. موضوع هذا الحديث في الاستثناء في الأيمان، في أفضلية تكفير اليمين وفي الرجوع عن الاستمرار فيها والنكول. لا أحلف على يمين، المقصود بالحلف هو اليمين، وإنما أراد لا أحلف على شيء يمينا فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير، خيرا منها أي خيرا من الاستمرار فيها، بحيث أعزم على تحنيث نفسي وتحللي من اليمين لكي آتي الذي هو خير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه أنه إذا حلف على يمين ثم بعد ذلك رأى أن الخير في عدم الاستمرار على اليمين ورأى أن يتركها صلى الله عليه وسلم تركها، أي ترك ما حلف عليه وكفر عن اليمين وأتى الذي هو خير. هذا الحديث قد ورد على سبب من أسباب الورود كما تقدم، هو أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وجماعة معه يستحملون النبي صلى الله عليه وسلم، أي يطلبون منه أن يحملهم، فقال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه، فذهبوا، وبعد أن ذهبوا أرسل في إثرهم حتى يعطيهم ما يركبون، حين أتته إبل الصدقة فأعطاهم 6 قلائص أو 5 ذكر في صفتها أنها غر الذرى، والذرى جمع ذروة، وذروة بالكسر والضم وهي سنام البعير، فحملهم عليها صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، لأن أبا موسى لما خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد حملهم بعدما حلف ألا يحملهم، قال أبو موسى لأصحابه والله لا نفلح، وقد استغفلنا، أي طلبنا غفلته، وقد استغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فرجعنا إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فيؤخذ منه أن الحلف على الشيء لا يعتبر شيئا مانعا لا يجوز خلافه، بل يجوز أن تعزم على الحنث وتأتي الذي هو خير ثم تتحلل يمينك أو تكفر يمينك ثم تأتي الذي هو خير. ويؤخذ منه جواز التأكيد بقول إن شاء الله بعد اليمين إذا كان للتبرك، وهو في هذه الحال لا يرفع حكم اليمين، يجوز الاستثناء باليمين بقصد إبطال حكمها، ولكن بشرط أن يكون الاستثناء متصلا، ويأتي في الحديث بعده إن شاء الله تعالى. يجوز التحلل من اليمين بالكفارة لقوله صلى الله عليه وسلم وتحللتها. خالف بعض أهل العلم في هذه المسألة، يعني في جواز الحنث قبل التكفير، والقول الصحيح جواز الحنث قبل تحلل اليمين بالكفارة، فهو إذا عزم على ذلك وبقيت الكفارة فحينئذ يجب عليه أن يؤديها، ولذلك ترجم البخاري رحمه الله على ذلك بقوله: باب الكفارة قبل الحنث وبعده. الكفارة قبل الحنث وبعده. الحنث في اليمين إذا رآه خيرا فإنه يكون خيرا من التمادي على اليمين. في الحديث جواز الحلف من غير استحلاف كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم، بل لتعظيم أو تأكيد المحلوف عليه. فيه استحباب الاستثناء في مثل هذا الموطن، أن من حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه، وهذا مطلقا أي في كل أمر واجب أو مستحب. يجوز تعظيم الأمر المراد القيام به باليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وفي رواية لمسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: والله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا، أي منشئا ذلك، ولا آثرا، يعني ما حلفت حاكيا عن غيري أنه حلف بها. موضوع هذا الحديث في تحريم الحلف بغير الله كالآباء وغيرهم، ففيه الزجر عن الحلف بغير الله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أي ليسكت. وقوله ذاكرا ولا آثرا، أي ما حلفت بغير الله متعمدا ولا حاكيا ذلك عن غيري، فأقول إن فلانا حلف بغير الله فقال كذا، ولا آثرا ولا ناقلا عن غيري أنه حلف بغير الله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه يقول: ورأس أبي. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم رافعا صوته: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. الحلف معناه تأكيد الفعل أو الترك بذكر المعظم في النفس المرهوب السطوة والانتقام والتعظيم المطلق مع الخوف والخشية من الأعمال التي لا تكون إلا لله. صرف ذلك لغير الله تبارك وتعالى أو صرف بعضه شرك. لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينهانا أن نحلف بشيء سواه كآبائنا، وكانت عادة سارية في الجاهلية، فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نحلف به وحده. أمرنا إذا حلفنا أن لا نحلف إلا بالله تعالى، كأنه المستحق للتعظيم حقيقة، وهو القادر وحده على الانتقام من الكاذب، وهو الذي يصل إلينا الخير منه جل وعلا ويدفع عنا الشر. وإن لم نكن حالفين بالله فلنصمت ولنسكت عن الحلف بغيره، فإن الحلف بغير الله شرك، كما في حديث ابن عمر الصحيح عند أبي داود مرفوعا: من حلف بغير الله كفر. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بالنهي عن ذلك انتهوا عنه واجتنبوه، فكانوا لا يحلفون إلا بالله أو بصفاته العلية. قال عمر رضي الله عنه لذلك: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، لا عامدا ولا حاكيا، أي ولا ناقلا لكلام غيري. وهذا كله احتراز من الوقوع في المحظور، وهو ابتعاد عنه. يؤخذ من الحديث تحريم الحلف بغير الله عز وجل، وأنه لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله. هل هذا النهي يقتضي الكراهة أو التحريم؟ صرح بعض العلماء بالكراهة وجعلوها كراهة تنزيه، والقول الصحيح أنه محرم. ويؤخذ التحريم من كونه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله نهى عن ذلك، ولا ينهى الله عز وجل عن شيء نهيا معزوما عليه إلا وهو محرم. ومما يستفاد منه تأكيد التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم رافعا صوته بقوله: يا أيها الناس، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يؤخذ من الحديث أن الحلف بالمخلوق تعظيم له، ولا ينبغي أن يعظم مع الله تبارك وتعالى أحد. كثير من الناس يجترئون على الحلف بالله ولا يتجرؤون على الحلف بغيره ممن يعظمونهم، فإذا اتهم أحدهم بشيء وطلب منه من عنده اليمين للبراءة حلف على ذلك بالله لا يتلجلج وإذا قيل له احلف بالولي الفلاني أبى وتلعثم ورفض الحلف به، وهذا مخرج من الملة، لأن من عظم غير الله كتعظيم الله أو أكثر من ذلك فعمله مخرج من الملة. الحلف بغير الله يعتبر من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الإسلام، بدليل أن المسلمين كانوا في أول الإسلام يحلفون بالكعبة كما في حديث الترمذي والنسائي وأبي داود وقد صححه الألباني، وكانوا يحلفون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحلفون بآبائهم، ثم حرم الله تبارك وتعالى عليهم ذلك. فلو كان الحلف بغير الله يعد من الشرك الأكبر المخرج من الملة لم يفعله المسلمون في أول إسلامهم، فهذا دليل على أنه من الشرك الأصغر. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه متني تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك ربنا، فيرد عليه: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في غير موضع كما في صحيح الترغيب والترهيب وفي السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. لا تنافي بين كون الحلف من الشرك الأصغر وجعل بعض أنواعه شركا أكبر مخرجا من الملة كما مر، فإنما حكم على ذلك النوع بأنه شرك أكبر مخرج من الملة لأن الحالف عظم فيه المخلوق أكثر من تعظيمه لله عز وجل. يؤخذ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا وقافين عند الأوامر والنواهي ممتثلين لها فعلا وتركا، وذلك دليل على عمق إيمانهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلعن الله تبارك وتعالى من سبهم وانتقصهم. في هذا الحديث تحريم الحلف بغير الله كالآباء والشرف والجاه مهما كان قدر المحلوف به كالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة، فالحديث عام في كل شيء سوى الله، وفيه استحباب الحلف بالله وحده لا شريك له إذا كان في طاعة، وفي الدعوة إذا كانت صادقة أو دعت إليه الحاجة كالتوكيد وتعظيم الأمر. وكل أسماء الله تعالى سواء في الحلف، والصمت أولى من الكلام الذي لا فائدة فيه، ويجوز الحلف من غير استحلال. في الحديث دليل على جلالة عمر رضي الله عنه وعظيم تقواه، حيث كان سريع الاستجابة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث إبطال بما كانت عليه الجاهلية من الأيمان، أن قريشا كانت تحلف بآبائها كما في سبب ورود الحديث. الحلف بصفات الله تبارك وتعالى كالحلف بأسمائه جل وعلا، وسر النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له فيها، فإنها إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعه فيهما قصمه، كما في الأحاديث الصحيحة حكاية عن الله تبارك وتعالى. إذن فلا يضاهى بالتعظيم سواه. السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة لله تبارك وتعالى وحده. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. الحلف بغير الله شرك عملي كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود والترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو للمبالغة في الزجر ولتغليظ التحريم. وقد فسر هذا الحديث بعض أهل العلم كما قال الترمذي بأن قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو أشرك على سبيل التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الرياء شرك، فهذا من الشرك الأصغر، وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يبتعد عن الشرك كله من أصغر وأكبر، وعليه ألا يعظم إلا الله تبارك وتعالى، وألا يحلف إذا حلف إلا بالله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل: فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك، أي قال لسليمان لما حلف، قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل عليه السلام. هذا الحديث في الاستثناء في الأيمان. سليمان بن داود عليهما السلام هو نبي وأبوه نبي، وكان بعد موسى بحوالي 1000 سنة، وقبل عيسى بحوالي 900 سنة. لأطوفن، اللام لام القسم، أي والله لأطوفن، على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي رواية 60 امرأة، وكل هذه الروايات صحيحة. تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. هذا إخبار عما يعتقده ذلك النبي، إذ يعتقد ويقصد بالزواج وإتيان النساء تكثير الأولاد ليجاهدوا أهل الكفر الذين كانوا في ذلك الزمن. فقيل له قل إن شاء الله، ذكره الملك، ذكر سليمان فقال قل إن شاء الله فلم يقل، يعني نسي، وقد أنساه الله عز وجل ليتم فيه القدر. فطاف بهن، أي جامعهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. دركا لحاجته أي كان سببا في إدراكها. سليمان عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله تعالى، مرسل إلى بني إسرائيل، أعطاه الله من الملك ما لم يعطه أحدا من بعده، وكان من حرصه ورغبته في الخير وإعلاء كلمة الله بجهاد أعدائه أن أقسم بالله تعالى أن يجامع جميع نسائه لتلد كل واحدة منهن غلاما يشب ويقوى حتى يجاهد في سبيل الله أعداء الله. وأتى إلى تحصيل شهوته بهذه النية الصالحة لتكون عبادة تقربه من الله عز وجل، فجاء واثقا بنفسه، مخلصا في مقصده، جازما في تحقيق مراده، فأذهله ذلك وأنساه الاستثناء في اليمين بأن يقول إن شاء الله مع تذكير الملك له بذلك. فطاف بهن، فلم تلد له منهن إلا واحدة جاءت بنصف إنسان، تأديبا من الله تعالى وعظة لأوليائه وأصفيائه ليرجعهم إلى كمال التعلق به وإدامة ذكره ومراقبته فيما يأتون وما يذرون. وليعلم الناس، كل الناس، أن الأمر لله وحده، وأنه هو الذي يدبر الأمور ويصرفها، فليس لنبي ولا لملك ولا لغيرهما مشاركة معه في ملكه وتصرفه، فهو القادر على كل شيء وهو المدبر لكل أمر. فلو أن سليمان عليه الصلاة والسلام استثنى في يمينه بمشيئة الله تعالى لأدرك حاجته ونال مطلوبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله قدر هذا ليكون تشريعا لخلقه وعظة وعبرة للناس أجمعين. يؤخذ من هذا الحديث عمل المباح لغرض ديني، لأن سليمان عليه السلام قصد بدورانه على هذه العدة المذكورة من النساء، قصد بذلك أن يكون سببا في وجود الولد أو في وجود الأولاد الذين يجاهدون في سبيل الله وفي تكثير المجاهدين. فيؤخذ من الحديث ما كان عليه الأنبياء من علو المقاصد، لأن سليمان لم يرد وجود الأولاد من أجل الدنيا، وإنما أراد ذلك من أجل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. يجوز للمسلم التحدث بمثل هذا الذي يكون فيه إجمال إذا كان لحاجة، أما بدون حاجة فلا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم. قالت فقلت إي والله يا رسول الله إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني. فلا يجوز للإنسان أن يخبر بما يكون بينه وبين أهله. يؤخذ من هذا الحديث أن المسلم إذا أراد أمرا ولو كان الأمر خيرا فينبغي أن يقول إن شاء الله أولا تأدبا مع الله، وأن كل شيء لا يتم إلا بمشيئته. والله جل وعلا قال هذا في كتابه مؤدبا نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. الاستثناء سبب في إدراك الحاجة التي يريدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال، يعني سليمان عليه السلام، إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. اختلف العلماء في الاستثناء بعد اليمين وبعد الطلاق وبعد العتق هل يجوز، ويرفع حكم ما سبقه في كل ذلك، أو أنه لا يرفع إلا حكم اليمين فقط. إذا استثنى في الطلاق والعتق وغير ذلك سوى اليمين بالله فقال لها إنها طالق إن شاء الله، أو قال لعبده أنت حر إن شاء الله، أو قال لامرأته إنها علي كظهر أمه إن شاء الله وما أشبه ذلك، فاستثنى، والاستثناء أن يقول إن شاء الله. فمذهب الشافعي والكوفيين وأبي ثور صحة الاستثناء في جميع ذلك كما أجمعوا عليها في اليمين، فلا يحنث في طلاق ولا عتق، ولا ينعقد ظهاره ولا نذره ولا إقراره ولا غير ذلك مما يتصل به قول إن شاء الله. قال مالك والأوزاعي لا يصح الاستثناء في شيء من هذا إلا في اليمين بالله تعالى، وقال الحسن يصح فيها وفي العتق والطلاق خاصة. قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد فرق مالك بين الطلاق واليمين بالله تعالى، وإيقاعه الطلاق بخلاف اليمين بالله، لأن الطلاق حكم قد شاء الله تعالى، وهذا مشكل جدا. القول الصحيح في الاستثناء أنه يشترط فيه أن يكون متصلا بالكلام، إلا إذا طال الفصل أو أخذ في كلام غيره ثم بعد ذلك استثنى فإنه لا يتم الاستثناء بهذه الصفة. ينعقد الاستثناء إذا كان متصلا بالكلام بدون فاصل، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخرة لصاغتنا وقبورنا، فقال إلا الإذخرة، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من الحديث أن الأنبياء والرسل منحهم الله تبارك وتعالى طاقة بشرية عالية، كما في هذا الحديث في شأن سليمان عليه السلام طاف على 70 امرأة أو 90 امرأة في تلك الليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه 9 ليلة بات بذي الحليفة. وفي هذا دليل على أن الأنبياء منحهم الله تبارك وتعالى ما لم يؤتي غيرهم. وبعض الزائغين يرد الأحاديث التي على هذه الصفة كحديث سليمان هذا بإعمال عقولهم وبالنظر إلى أحوالهم وعجزهم، فيقيسون الأنبياء على أنفسهم، وليس كذلك، فإن الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء كاملين من البشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يؤخذ من الحديث التأدب باستعمال الألفاظ التي لا يكون فيها بشاعة، فقد قال سليمان لأطوفن الليلة ولم يقل لأجامعن، فكان في استعماله بهذا اللفظ من التعبير الحسن ما فيه صلى الله عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، أولئك لا خلاق لهم. موضوع الحديث اليمين الغموس التي يقتطع بها مال المسلم، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم. في الحديث الزجر عن اليمين الفاجرة والحلف الكاذب. من حلف، من اسم شرط، وجملة حلف فعل الشرط. على يمين المقصود هنا المحلوف عليه، على يمين صبر، وقد ورد بالتنوين أيضا على يمين صبر، وكلمة صبر أي مصبورة، بمعنى أنه حبس نفسه عليها أي على فعلها، ورد بالتنوين على يمين صبر، وورد بالإضافة على يمين صبر. سميت صبرا لأنه تجرأ عليها وأطاع الشيطان وعصى الله فيها. يقتطع بها، هذه صفة لليمين، يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، هذه صفة أخرى لليمين، أي هو كاذب فيها. لقي الله، هذا الفعل هو جواب الشرط وجزاؤه. فمن حلف على يمين صبر أو يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، أي هو فاجر في تلك اليمين، لقي الله وهو عليه غضبان. والواو وهو واو الحال، والجملة بعد هذا الحرف حالية، أي والحال أن الله تبارك وتعالى عليه غضبان. وهذه اليمين هي ما تسمى باليمين الغموس. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. اليمين الفاجرة هي اليمين على دعوى كاذبة يدعيها مسلم على مسلم، قل نصيبه من الله وخفت بضاعته من الإيمان، فرغب في الدنيا وزهد في الآخرة، وحلف على شيء لهذا يقول: هو مالي ويحلف، هو حقي ويحلف، وليس له بمال ولا له بحق، وهو متوعد بهذا الوعيد. وهو قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حتى ولو كان المحلوف عليه شيئا يسيرا، كما في الحديث الذي رواه مسلم من رواية أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار فحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فهذا الحديث وعيد شديد لمن اقتطع مال امرئ بغير حق، وإنما اقتطعه وأخذه بخصومته الفاجرة ويمينه الكاذبة الآثمة، لذلك يلقى الله تبارك وتعالى فهو عليه غضبان، ومن غضب الله عليه فهو هالك. وتلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية الكريمة مصداقا للوعيد الأكيد الشديد الذي ذكره يصدقه القرآن المجيد. وبيانها أن الذين يعتاضون ويستبدلون بعهد الله عليهم وبأيمانهم الكاذبة الآثمة أعراض الحياة الدنيا، أن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، هؤلاء ليس لهم نصيب من الآخرة، لا خلاق أي لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يطهرهم من ذنوبهم وأدرانهم، ولا يذكرهم في الملأ الأعلى بما يسرهم، ومع ذلك فلهم عذاب أليم لما في عملهم من مخادعة الله ومخادعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولإيثارهم الدنيا على الآخرة، وأكلهم أموال الناس بالباطل، مع تضليلهم في الخصومات والدعاوى. هذه من صفات اليهود، يتهالكون على المادة بكل طريق، ولو بالسفالة والمهانة والذلة، فمن أحب أن يتصف بصفاتهم ويتلطف بأخلاقهم ويسلك مسلكهم ليحشر معهم فليعمل عملهم، فليس عند الله محاباة، فالناس مراتبهم عند الله بأعمالهم وتقواهم وبسلوكهم الطريق السوي إلى مرضاته جل وعلا. ففي الحديث تحريم اليمين الغموس، وهي اليمين على دعوى كاذبة يدعيها العبد في مال غيره. هذه اليمين عظيمة لأنها موجبة لغضب الله عز وجل، عظيمة أي فظيعة الآثار على العبد، سيئة العواقب عليه، كريهة، نسأل الله العفو والعافية. إنما كان ذلك لأن حرمة مال المسلم عظيمة، وأخذها بغير حق جريمة. واختلف أهل العلم في تكفير اليمين الغموس، هل تكفر أو لا تكفر؟ والقول الصحيح أنها لا تكفر، فاليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار لا كفارة لها، لأن تكفير اليمين إنما يتعلق بيمين يحلف على شيء مستقبل، والله لا أفعلن كذا أو والله لا أفعل كذا، فإذا رأى الحالف أن البر في ترك هذه اليمين وما تقتضي كفر عنها وأتى الذي هو خير. أما اليمين الغموس فهي يمين على شيء مضى بأن يحلف بأن هذا مالي فيدعيه له وهو ليس له، سواء كان المال سلعة أو دارا أو عقارا، حتى ولو كان صوتا أو عودا من أراك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ يستحق الوعيد. اختلف الأئمة في جواز تكفير اليمين الغموس وعدم الجواز، فالشافعي أجاز التكفير، والثلاثة منعوا ذلك، هم مالك وأحمد وأبو حنيفة، وقول الثلاثة هو الحق. يؤخذ من قوله يقتطع بها مال امرئ مسلم التشنيع على الحالف، حيث إنه لا يجوز أن يقتطع مال أخيه المسلم بغير حق، وإذا كان لا يجوز له أخذ مال الكافر بغير حق فإن أخذ مال المسلم أشد. لا يجوز أن يعتدى على الأموال، فلا يجوز أن يعتدي على مال الكفار بغير حق، فكيف بأموال المسلمين؟ إذا كان في ذلك دليل على حرمة مال المسلم فإنه من باب أولى دليل على حرمة دمه وعرضه، إلا ما قصد به بيان حق أو دفع باطل. الوعيد في الآية وعيد شديد، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، والمراد بالثمن القليل الدنيا بأسرها، فإذا استبدلت الثمن القليل بأن تحلف بالله عز وجل فاجرا عليه فإنك حينئذ قد غبنت أشد الغب. واسمع قول ربك، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية يدخل فيها الكفر فما دونه من جحد الحقوق ونحوها، وكل أحد يأخذ من وعيدها على قدر جريمته. حكم الحاكم إذا حكم لك بمال غيرك بناء على اليمين فهذا لا يبيح لك مال غيرك، ويبقى الأمر على حقيقته، أي أن ما أخذته باليمين الكاذبة فهو حرام عليك أخذه، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد والجمهور خلافا لأبي حنيفة. فحكم القاضي أو الحاكم لإنسان بمال ليس له ركونا إلى يمينه لا يجعل الحرام حلالا وهو حرام عليه. أبو حنيفة قال إنما حكم به الحاكم يباح أخذه للمحكوم له، وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الحديث متفق على صحته. في الحديث الذي معنا في الباب التحذير من الحلف الكاذب واليمين الغموس، وهو يعلم هذه اليمين تسمى باليمين الغموس عند العلماء، تغمس صاحبها في نار جهنم، واليمين الغموس من الكبائر. ففي الحديث تعظيم شأن القسم بالله، وفي الحديث تفسير للآية، والقرآن والسنة يفسر بعضهما بعضا ويؤيد كل منهما الآخر، فلا تعارض ولا اختلاف بينهما، فهما من مشكات واحدة. حكم الحاكم إنما هو بالنسبة للظاهر، والله أعلم بالسرائر، وحكم الحاكم والقاضي لا يغير حقيقة الحكم الذي قضى الله تبارك وتعالى به. في الحديث بيان لأن عرض الدنيا زائل، وأن خطرها قليل، وأن المسلم ينبغي أن يتورع عما فيه شبهة، فكيف بوقوعه في الحرام؟ المواري في الأيمان لا تنفعه توريته إذا كان المحلف حاكما، وإذا كان هو حالفا بالله تبارك وتعالى، فإن اليمين يكون على نية المستحلف لا على نية الحالف، لأن الحالف يمكن أن ينوي نية تخالف حقيقة ما يطلب منه اليمين عليه فيحلف بنيته على شيء آخر، وإنما يكون الحالف على نية المستحلف، ولا اعتبار لنية الحالف، لأن ذلك لو اعتبر لضيع الحقوق. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. راوي الحديث أبو معاوية الأشعث ابن قيس ابن معدي كرب ابن معاوية الكندي، صحابي جليل، وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 70 رجلا من قومه، وكان سيدهم، فأسلم وأسلموا، وشهد اليرموك والقادسية والمدائن ونهاوند وغيرها من فتوح المسلمين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب، وروى عنه جرير بن عبد الله وشقيق بن سلمة والشعبي، وأخرج له الجماعة. توفي 40 من الهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وموضوع الحديث الذي يرويه تحريم اليمين الغموس الكاذبة، موضوع الحديث اليمين الغموس، تحريم اليمين الغموس الكاذبة. كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، أي بسببها، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. شاهداك خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: المطلوب شاهداك، أو المعتبر شاهداك أو يمينه. قلت: إذن يحلف. إذا كان الأمر هكذا فسيحلف لعدم المبالاة عندك، ولا يبالي، يعني أنه لا يبالي ما الإثم في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، وقد مر أنها تكون بالتنوين أيضا، على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. من اسم شرط جازم، وحلف فعل الشرط، على يمين صبر أي على يمين مصبورة، ومعنى مصبورة أنه يحبس نفسه على حلفها، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هذه صفة ثانية لليمين، وفيها فاجر صفة ثالثة لليمين، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. هذا جواب الشرط وجزاؤه. تضمن هذا الحديث قصة، وهي أن الأشعث بن قيس تشاجر مع خصم له في بئر، فاحتكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. فظن الأشعث أن خصمه يحلف ولا يبالي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، إلى آخر الحديث. بعض فقه هذا الحديث تقدم في الحديث قبله، ولكن هنا أمور اختص بذكرها هذا الحديث، منها أنه يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، يؤخذ من ذلك حصر أسباب الحكم في شيئين: أحدهما أن تأتي أنت أيها المدعي بشاهدين عدلين يشهدان لك بصحة ما ادعيت، وثانيهما أن تعجز عن إقامة البينة فيحلف المدعى عليه على نفي ما ادعيت. يؤخذ من الحديث أن المدعي إذا أثبت دعواه ببينة استحق الحكم، ويلتحق بذلك أنه يشترط في البينة أن تكون عادلة، وأن تكون الشهادة على مقتضى الادعاء، وأن يؤتى على كل شاهد بشاهدي عدل يشهدان بعدالة كل واحد منهم، فإذا حصل ذلك استحق المدعي الحكم له بما ادعى، يعني يأتي بالشاهد، لابد أن يكون هذا الشاهد عدلا عند الحاكم عند القاضي، لابد أن يكون الشاهد عدلا، لأنه ربما أتى بشاهد فاجر، فلابد أن يجيز القاضي شهادته، فيأتي بشاهدين عدلين يعرفهما القاضي ليشهد على الشاهد أنه من أهل العدالة، فإذا كان عدلين ثم شهد استحق المدعي الحكم له بما ادعى. إذا عدمت البينة فله على الخصم اليمين على نفي دعوى المدعي، وبذلك يحكم بالسلعة أو بالمال المدعى عليه للمدعى عليه إذا حلف. ظاهر هذا الحديث أن هذه هي طريقة الحكم لا غير، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بشهادة واحد ويمين المدعي، وقد أخذ بهذا جمهور أهل العلم، وأبى أبو حنيفة أن يأخذ بهذا الحديث غفر الله له، لكن يأتي بشاهد واحد ويقسم المدعي، وبذلك أخذ الجمهور. هذه القصة تدل على أن من ادعى شيئا أي شيء كان فعليه أن يثبت دعواه، وإن لم يثبت بالبينة فعلى المدعى عليه يمين البراء، ولا يختص ذلك بالأموال بل يدخل في ذلك الدعاوى في الأعراض. فمن ادعى على شخص أنه رماه في عرضه وأنكر المدعى عليه فعلى المدعي أن يأتي بالبينة على ما ادعى، فإن عجز فعلى المدعى عليه اليمين أنه لم يفعل ذلك. إذا حلف على النفي كاذبا وقد وقع منه استحق هذا الوعيد أيضا، ولا تختص المسألة بالدعاوى المالية. الحديث في تحريم اليمين الغموس الفاجرة الكاذبة، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر، هي قاعدة إسلامية عظيمة في الخصومات، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال المصنف رحمه الله: عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة. ثابت بن الضحاك هو ابن خليفة الأشهلي، ثابت بن الضحاك ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة ومات سنة 45 أو سنة 64. هنالك صحابي آخر يقال له ثابت بن الضحاك، ولكنه ابن الضحاك ابن بشر الخزرجي، له رؤية، ومن خلط هذا بهذا فقد وهم كما قال الحافظ، فتبين أن الراوي ها هنا هو ثابت بن الضحاك ابن خليفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أبو زيد. بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أبو قلابة الدرمي وعبد الله ابن معقل، وأخرج له الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. موضوع حديثه: من حلف بملة سوى الإسلام. جمع الحديث مجموعة من المناهي رهب منها ليزجر عن الوقوع فيها. أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، المقصود بها شجرة الحديبية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين. الظاهر أن المقصود من حلف يمينا، لأن الحلف هو اليمين، وسبق أن الحلف سمي يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا مد كل واحد منهم يمينه بملة غير الإسلام، يقصد بها الملل المنسوخة كاليهودية والنصرانية، لأن هذه الملل قد نسخت وبقي أقوام يتشبثون بها. كاذبا متعمدا، وصفان منصوبان على الحال، حال كونه كاذبا وحال كونه متعمدا. فهو كما قال، أي من حلف بملة غير الإسلام بأن قال إن فعل كذا فهو يهودي، أو إن فعل كذا أو لم يفعله فهو نصراني، فهو كما قال، يعني أنه إذا حنث في يمينه تلك فإنه يكون كما التزم على نفسه. الظاهر من الحديث أنه يخرج من الإسلام ويكون متصفا بالملة التي حلف بها والعياذ بالله. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، أي سيعذب به يوم القيامة. وظاهر هذا الحديث السكوت عن البرزخ، والظاهر أن العذاب متصل عليه، يعني بمجرد موته وكونه في البرزخ فإنه يعذب بما قتل به نفسه، ولكن الحديث سكت عن البرزخ وذكر ما يكون يوم القيامة، عذب به يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب: وليس على رجل نذر فيما لا يملك، أي لا تلزمه كفارة إذا حنف لأنه لا يملك ما نذر به. وفي رواية: لعن المؤمن كقتله، فلعن المؤمن شديد كقتله. وكما في حديث أبي داود وهو حديث صحيح مما هو شبيه بهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال: هجر المؤمن سنة كسفك دمه، يعني إذا هجرت أخاك سنة فهو في الإثم كقتله، فهجر المسلم سنة كسفك دمه. والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح. لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن شديد كشدة القتل. ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة، أي إن الله تبارك وتعالى يعامله بنقيض خصده، فهو حين يكذب ليتكثر أي ليكثر ماله يعاقب بالقلة، كما جاء في الحديث المذكور سابقا: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، لأنه أراد أن يتكثر بالحرام فيعامل بنقيض القصد. وهذا في كل شيء، إن الإنسان إذا أراد أمرا من أمور الدنيا يتوسل إليه بغرض شرعي ظاهر فإنه يحرمه، فالإنسان إذا توسل بأسباب غير مشروعة إلى غاية معينة حرمه الله تبارك وتعالى من الوصول إليها. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عدة مناهٍ ليزجر الناس عن الوقوع فيها، فمنها الحلف بملة غير الإسلام، الحلف بملة غير الإسلام العظيم، ومنها أن يقتل نفسه بشيء فإنه إن فعل عذب به، وأن من نذر في مال غيره فإن نذره يبطل ولا تلزمه كفارة، ولعن المؤمن في فضاعة القتل. ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها عاقبه الله بالفقر والقلة. هذه الدعوة يمكن أن تكون في الأمور المادية وأن تكون في الأمور المعنوية أيضا، فقد يتكثر بدعاء العلم أو بدعاء الحفظ أو ما أشبه من تلك الأمور. فروى ثابت رضي الله عنه أحد المبايعين تحت الشجرة في بيعة الرضوان يوم الحديبية عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وفيه هذه المناهي. من حلف على يمين بغير شريعة الإسلام كأن يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو هو كافر أو هو بريء من الله ورسوله متعمدا كاذبا في يمينه، فهو كما نسب نفسه إليه من إحدى هذه الملل الكافرة. ومن قتل نفسه بشيء كسيف أو سكين أو بالرصاص أو بغير ذلك من آلات القتل عذب به يوم القيامة. فنفسه ليست ملكا له، وإنما هي ملك لله تبارك وتعالى، هو وحده المتصرف فيها، وهي عند الإنسان أمانة ووديعة، فإذا انتحر خان الأمانة. والجزاء من جنس العمل، فاستحق العذاب والقصاص بمثل ما فعل. ومن لعن مؤمنا فكأنما قتله، لاشتراك اللاعن والقاتل بانتهاك ما حرم الله تبارك وتعالى وباكتساب الإثم واستحقاق العذاب. من تكبر وتكثر بالدعاوى الكاذبة التي ليست فيه من مال أو علم أو نسب أو شرف أو منصب، مريدا بذلك التطاول، لم يزده الله عز وجل إلا ذلة واحتقارا، لأنه أراد رفع نفسه بما ليس فيه، فجزاؤه من جنس مقصده. يا له من دين لو كان له رجال، فإن الناس لو أخذوا بهذا الدين لاستقامت جميع الأحوال، ولعاش الناس في جنة أرضية. أعظم ذلك من الدعاوى الكاذبة أن يقصد بدعاويه الحيلة لأكل أموال الناس بالباطل أو ليضللهم ويخدعهم. ومن نذر شيئا لم يملكه كأن ينذر عتق عبد فلان أو أن يتصدق بدار فلان أو أن يتصدق نذرا أن يتصدق بسيارة فلان، فإن ذلك جميعه لا ينعقد ونذره لاغ، لأنه لم يقع موقعه ولم ينزل في محله. في هذا الحديث تحريم الحلف بملة غير الإسلام، وظاهر الحديث أنه إن فعل ذلك كاذبا متعمدا وحنث في حلفه ذلك فهو كما قال، فالله عز وجل يلزمه بما ألزم به نفسه. من قتل نفسه بشيء عذب به، كما مر في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من نذر نذرا في مال غيره فإن نذره ذلك يكون باطلا. فلو نذر زيد أن يعتق عبد عمرو فإنه لا يجوز له تنفيذ ذلك، ولكن هل تجب عليه الكفارة أو لا؟ الظاهر أنه لا تجب عليه الكفارة، والدليل على ذلك قصة المرأة التي أسرت من الأنصار، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة العضباء من الوثاق، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ قال وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم، قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أي المرأة التي أسرت من الأنصار، قالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، وهي ناقة الرسول فلا تملكها هي. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا ذلك له، فقال سبحان الله بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله، ولم يأمرها بكفارة، فدل ذلك على أنه ليس على الناذر في مال غيره كفارة. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح، ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ولعن المؤمن كقتله تحريم لعن المؤمن، لأن اللعن طرد من رحمة الله، ولا يجوز أن يدعى على المؤمن بالطرد من رحمة الله. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن بقتله، وكأن التشبيه من أجل الفظاعة والتفضيع والتقبيح، فكما أن قتل المؤمن فظيع في غاية الفظاعة ويستحق فاعله ما أوعد الله تبارك وتعالى به في الآية في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. أوعده بهذه الوعيدات الخمسة المذكورة في الآية. هذا الذنب وهو اللعن ذنب عظيم، كما أن قتل المؤمن عظيم فلعنه أيضا عظيم، ويؤخذ من قوله: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، أي ليكثر ماله بها، لم يزده الله عز وجل إلا قلة. يؤخذ من هذا القدر من الحديث أن العبد قد يعاقبه الله تبارك وتعالى بنقيض قصده، فكما أن هذا ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها وعوقب عليها بالقلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني وغيره، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ففي الحديث تحريم قتل النفس والجناية عليها، وأن قاتل النفس يعذب يوم القيامة بما عذب به نفسه في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. في هذا الحديث النهي عن النذر فيما لا يملكه المكلف، وبيان أنه لا ينعقد نذرا أصلا. في الحديث أن من حلف بالعبارة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحلف بملة غير الإسلام عالما لما يقول وما يقول إليه الأمر، أن من فعل ذلك فقد كفر، لأنه لا بد في وقوع الوعيد من وجود أسبابه وانتفاء موانعه. فإذا ترتب الوعيد على فعل شيء كان فعله سببا من أسباب الوعيد الموجب لحصوله، فإذا انتفت الموانع من ذلك وقع، وإذا عارض السبب مانع اندفع موجب السبب بحسب قوة المانع وضعفه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.